إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية الرابعة والثلاثون بعد المئة الرابعة، وهي مقامة في يوم السبت الموافق 28 من شهر الله المحرم لعام 44 و400 وألف، وهي تتضمن رسالة واحدة بعنوان فتح ذي الجلال والمنة في شرح أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ بترجمة الإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي رحمه الله تعالى من سير أعلام النبلاء. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: عبد الله بن الزبير ابن عيسى ابن عبيد الله ابن أسامة ابن عبد الله ابن حميد ابن زهير ابن الحارث ابن أسد ابن عبد العزة، وقيل جده وعيسى ابن عبد الله بن الزبير ابن عبيد الله بن حميد، الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي، صاحب المسند، حدث أي الإمام أبو بكر شيخ الحرم القرشي الأسدي الحميدي المكي صاحب المسند مسند الحميدي، حدث عن إبراهيم بن سعد وفضيل بن عياض وسفيان ابن عيينة أئمة تتلمذ وتخرج بالآئمة، حدث عن إبراهيم بن سعد وفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة فأكثر عنه وجود سفيان ابن عيينة رحمه الله. وقد مر بنا في كثير من التراجم أننا نجد أن الغالب في التراجم أن الطالب ولو تعددت مشايخه وكثرت إلا أن شيخا يكون قد تخرج به وانتفع به أكثر في توجهه في تشكيل عقليته وطريقته، فالغالب أنه ولو تعدد المشايخ إلا أن شيخا معينا تجد له البصمة في تكوين شخصية الطالب مهما تعدد مشايخه، لا سيما وأن هؤلاء رحمهم الله كانوا يطلبون الحديث فيأخذ هذا الحديث من هذا الشيخ ولا يطيل المقام عنده، ويأخذ هذا الحديث من هذا الشيخ وهكذا، لكن شيخا معينا أو بعضهم يكون قد طال صحبته له فانتفع به وتخرج به، وكلمة تخرج به أعم من أن يكون روى عنه، فهو تخرج به، تفع به، أخذ من هديه وسمته وسلوكه الكثير لكثرة الملازمة، صار خبيرا بحديثه وبعلمه، وصار من أخص تلامذته. ولهذا المحدثون والنقاد قد يرجحون بين الرواة باعتبار الملازمة أحيانا، أي كثرة الملازمة، فهذا كان أعلم بشيخه لأنه كان أكثر ملازمة له، فهذا أمر مقرر. فمن أخذ العلم وتربى به على يد شيخ يكون انتفاعه أكثر من غيره، مثل مثلا ما تقرأ للمعاصرين في ترجمة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، تجد أن مشايخه تعددوا، ولكن من بين هؤلاء المشايخ شيخ تخرج به، انتفع به، أخذ من طريقته، وهو الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، فقد لزمه ملازمة الظل على مدار 10 سنين، أخذ منه وانتفع به وتخرج به بحق في حلق ودروس، شكل اتجاه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، لسيما وأنه تلقى وأخذ عنه العلم منذ نعومة أظفاره. الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى أيضا تعدد مشايخه، تعددت مشايخه، لكن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى من بين مشايخه أيضا الذين انتفع بهم وتخرج بهم ولزم حلقهم فتخرج بها. غالبا تجد في حياة أهل العلم هذه المسألة، أن المشايخ ولو تعددوا إلا أن الغالب في تراجم هؤلاء الشيخ الذي تخرج. وهذا لماذا نذكر هذا الأمر؟ نذكر هذا الأمر لأن الإنسان انتفاعه من شيخه أعم من باب رواية، من باب مسألة يتعلمها، وإنما التربية، إنما السمت، إنما الهدي، إنما التعامل مع العلم، مع الكتب، مع أهل العلم، إذا خالف أحد يتخرج به، كالأب الذي يعلمه أبوه كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يذهب، كيف يجيء، هذا ينبغي أن تفعله، هذا ينبغي أن تتركه، يتخرج به، تتشكل حياته به، اتجاهه به، وهذا يكون نتيجة طول الملازمة من ناحية. من ناحية أخرى بركة الشيخ في تربية وعطائه، من ناحية ثالثة بركة الطالب في انتفاعه. ولهذا ينبغي على طالب العلم منا أنه إذا جلس عند شيخ أن يفتح جميع قنواته له، ما يفتح قناة عقل يحفظ، إنما قلب وعقل يحفظ، إنما قلب ينتفع، إنما إنسان يتربى، يحصل كل يوم زيادة، زيادة في علمه، زيادة في عمله، زيادة في مسلكه، زيادة في توجهه. إنما إذا مر بك، أنا لا أريد أن أقول إذا مر بك درس، إنما إذا مرت بك مدة ولم تنتفع أنت في أخلاقك، في سلوكك، في تعاملاتك، اعلم أن العلم لم يطرد بصمة، وأنت طالب مسائل ولست طالب فضائل، لست طالب عمل، لست طالب كما كانه هدي السلف الصالح رحمهم الله. كان الواحد يأخذ من سمت شيخه، من هدي شيخه، فيؤثر العلم في قلبه، فكان ينظر إلى العلم وغزو العلم إلى القلب وانتفاع الإنسان بالعلم، هل يتأثر بهذا العلم، هل قلبه يزداد خشوعا، هل يزداد تقوى وقربا من الله سبحانه وتعالى. إنما يومك أمسي وسنتي كيومي، ما يصلح هذا. الإنسان ينتفع ويتحول مع شيخه، مع علمه، مع كذا، ليحصل بعد ذلك البركة. كثير من الناس يترجم، حتى مثلا يعني يترجم لشيخ تراجم متعلم وأخذ مسائل، ولكن تجد هدي هذا هو هدي الشيخ أبدا، فقط الترجمة هي التي ربطت، الترجمة هي التي ربطت.
جلس عنده تلقى على يديه العلم وكذا، لكن تخرج بخلقه، تخرج بسمته، تخرج بطريقته. وقف اليوم احنا نترجم لموجود مواقف الشيخ ابن عثيمين مع شيخ السعدي، الشيخ ابن عثيمين مع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هذا فعلا الذي تقول بأنه حصلت بركة للطالب، أو حصلت بركة بركة الانتفاع والتلقي. فأثر العلم على القلب، أثر العلم على السلوك، أثر العلم على العمل، أثر العلم. أما إذا ازداد الإنسان بالعلم عجبا، ازداد الإنسان بالعلم تطاولا، اعلم أن هذا لا بركة فيه. وهذا احذر أن تقدره وأن تعظمه تعظيما قد يؤدي إلى تمرد، لا تفتنه. إذا وجدت الصنف هذا الذي يتطاول بالعلم، اوعى تدعوه إلى درس ولا تشيخه. وأحسن لك أن تقول يا أخ فلان، لأن مثل هذا عنده ماذا؟ عنده التطاول وعنده العجب، فلا تغذي هذا، فلا تغذيه وتكبره، بل هذا قلم أظفاره ولا تجعل له وضعا معينا، لأن هذا يكون خطرا، خطر، يكون خطر إذا صارت له دروس وصار له مكانة وصار له كذا، خطر، لأن هذا لا يعرف للتربية طريقا ولا ينتفع بهذا العلم. ما العلم إلا أثر في نفس الإنسان وقلب الإنسان وديانة الإنسان، كما قالت أم سفيان الثورية رحمه الله تعالى لولدها سفيان: يا ولدي إذا كتبت 10 أحاديث أو 10 أحرف كما في رواية أخرى فانظر إلى موضعها من قلبك. يبقى 10 أحرف مش 10 دروس وسنوات ولا يحصل انتفاع. فالغالب أن كثير من أهل العلم الذين ترجموا لأنفسهم نجد وإن تعدد مشايخهم إلا أنه تخرج بشيخ معين. فيقول الذهبي: حدث عن عمرو بن سعد وفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة، أنعم بكل هؤلاء، فأكثر عنه وجود. وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي، وعبد العزيز بن أبي حازم، والوليد بن مسلم، ومروان بن معاوية، ووكيع، والشافعي، وليس هو بالمكثر ولكن له جلالة في الإسلام، ولكن له جلالة في الإسلام. حدث عنه من أئمة كبار أيضا، حدث عنه البخاري والذهلي وهارون الحمال وأحمد بن الأزهر وسلمة بن شبيب وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي ويعقوب بن شيبة وكثير منهم. قال أحمد بن حنبل في مكانته: الحميدي عندنا إمام. أحمد حينما يقول هذا يكفي، الحميدي عندنا إمام، الحميدي عندنا إمام. قال أحمد: الحميدي عندنا إمام، إذن حسبك بهذا، حسبك بهذا إماما وفضلا وجلالا. قال أبو حاتم رحمه الله: أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي. احنا قلنا أكثر عنه وجود، فأكثر الناس وأثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام. هذا أبو حاتم يقول هذا: أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة وثقة إمام. قال الحميدي: جلست سفيان بن عيينة 19 سنة أو نحوه. مد هذه كلها، المد هذه كلها جلسة، ولهذا كان الواحد لا ينتقل أيضا حتى ينتهي من علم شيخه، يعني بمعنى أنه يأخذ أحاديث إذا كان يحدث عنه، يأخذ عنه القدر الذي يستطيع أن يرحل إلى غيره. وقال يعقوب الفسوي: حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. سبحان الله، شوف يا إخواني، ترجمة مع التحديث، يعني ما قال حدثنا الحميدي فقط، حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي قال قدمت مكة سنة 98 ومات في أولها سفيان بن عيينة قبل قدومنا بسبعة أشهر. سبحان الله، قدمت مكة سنة 98، يريد أن يلقى من؟ سفيان الثوري، ومات في أولها سفيان بن عيينة قبل قدومنا بسبعة أشهر. طيب إذا مرها، إذا فاته شحن إلى هذا المكان، إذا فاته الشيخ ماذا يصنع؟ فسألت عن أجل أصحاب ابن عيينة حتى يحدث عنه، فسألت عن أجل أصحاب ابن عيينة فذكر لي أو فذكر لي الحميدي، فكتبت حديث ابن عيينة عنه، فكتبت حديث ابن عيينة عنه. لما جاء ولم يجد ابن عيينة سأل عن أكبر أصحابه، وما الفائدة التي نأخذها من أكبر أصحابه ليس عن أي أحد من أصحابه؟ لأنه إذا طلبت العلم فالمس التمس الكبير، التمس الكبير. فإذا كان الإنسان في مكان فيه الكبير وفيه من دونه، خذ العلم من الكبير لا تفوته. فإن فات الشيخ فأكبر طلابه، فوجدت أكبر تلامذة أكبر طلاب، سألت من أكبر أصحاب ابن عيينة؟ قال الحميدي، فأخذت حديث سفيان بن عيينة عنه. نعم. وروى يعقوب الفسوي عن الحميدي قال كنت بمصر وكان لسعيد المنصور حلقة في مسجد مصر ويجتمع إلي أهل خراسان وأهل العراق، فجلست إليهم فذكروا شيخا لسفيان فقالوا كم يكون حديثه؟ فقلت كذا وكذا، فسبح سعيد بن منصور وأنكر ذلك، وأنكر ابن ديسم، وكان إنكار ابن ديسم أشد علي، فأقبلت على سعيد فقلت كم تحفظ عن سفيان بن عيينة؟ فذكر نحو النصف مما قلت، وأقبلت على ابن ديسم فقلت كم تحفظ عن سفيان عنه؟ فذكر زيادة على ما قال سعيد نحو 30 مما قلت أنا، فقلت لسعيد تحفظ ما كتبت عن سفيان عنه؟ فقال نعم. قلت فعد فعد، وقلت لابن ديسم فعد ما كتبت، قال فإذا سعيد يغرب على ابن ديسم بأحاديث، وابن ديسم يغرب على سعيد في أحاديث كثيرة، فإذا قد ذهب عليهما أحاديث يسيرة، فذكرت ما ذهب عليهما، فرأيت الحياء والخجل في وجوههما. قال ابن سعد الحميدي من بني أسد بن عبد العزة ابن قصي صاحب ابن عيينة، وروايته وراويته صاحب ابن عيينة وراويته ثقة كثير الحديث، مات بمكة سنة 19، وكذا أرخ البخاري وقيل سنة 20، وله رواية في مقدمة صحيح مسلم، وساق بسندي عن الشافعي قال ما رأيت صاحب بلغم أحفظ من الحميدي، كان يحفظ سفيان بن عيينة 10,000 حديث، 10,000. طبعا هذا نسبة كبيرة يأخذها الطالب عن شيخ. قال محمد بن إسحاق المروزي سمعت إسحاق بن راهوية يقول الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد، إسحاق يقول الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد القاسم. وقال علي بن خلف سمعت الحميدي يقول ما دمت بالحجاز وأحمد بن حنبل بالعراق وإسحاق بخراسان لا يغلبنا أحد. يقول الحميدي ما دمت بالحجاز وأحمد بن حنبل بالعراق وإسحاق بن راهوية بخراسان لا يغلبنا أحد. سبحان الله، هؤلاء يا أخواني كالمجاهدين على الثغور الذين يجاهدون بالسيف والسنان، فلا يغلبهم عدو يأتي من قبل من أي جهة من الجهات إلا وجد أسود الإسلام تدفعه. أعظم من ذلك صيانة لثغور الإسلام أهل السنة أهل العلم، لأنهم ثغور على حياض الشريعة يذبون عنها ويسدون عنها كل من يريد النيل منها. هؤلاء أعظم حراسة للدين من المجاهدين بسيوفهم، أعظم حراسة لأن غزو الدين أعظم من غزو البلدان والأقطار، أعظم. ولأن أيضا الجهاد بالسيف يحسنه كل من، كل واحد، كل من يستطيع أن يمسك بسيفه يحسن هذا الجهاد، لكن الجهاد بالسنن وصيانة الشريعة لا يحسنه إلا من، إلا العلماء، إلا أصحاب السنن الذين يعرفون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسهرون الليل ويواصلون النهار ويذبون عن الشريعة. فمن أراد أن يضع حديثا ضعيفا انبر له الجهابذة فردوه، فضلا أن يضع حديثا، حديث ضعيف يبينونه، حديث موضوع يبينونه، إذا أراد معتقدا قاموا. ولهذا كانت صيانتهم من الشريعة صيانة عالية لا يسمحون بالكلمة. هذا الإمام مالك رحمة الله عليه فقط مجرد أن يقول له السائل يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، مجرد أن يسأل بس كيف استوى، كيف، كيف استوى، ما قال له الاستواء معنى الاستيلاء، والله عز وجل لا يستوي حقيقة ولا يليق بأن يستوي حقيقة، فهذا تجسيم. ما قال للإمام مالك هذا، إنما قال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى. فإذا بالإمام مالك رحمه الله تعالى يضع رأسه ويطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم يقول له يا هذا الاستواء غير معقول مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر به فأخرج من المسجد. من كان يستطيع أن يضع البدعة في المدينة ومالك موجود والأئمة؟ من كان يستطيع أن يضع البدعة في بغداد وهؤلاء الأئمة موجودون؟ إذا وجدت البدعة نفيت مباشرة من أئمة السلف. ولهذا إخواني ليست الإشكالية في أن تنشأ بدعة نشأة ظهور، يعني تبدأ، ولكن أن تعلو البدعة وأن تنتشر، هذا هو. وإلى في عهود الصحابة نشأت بدعة، نشأت ابتداء في عهود الصحابة، وجد القدرية في عهود الصحابة، وجد الخوارج، وجد الشيعة في عهود الصحابة. لا تظن أن عهد الصحابة ما تظهر فيه بدعة، يعني من جهة النشأة، لكن في عهد الصحابة ما تظهر البدعة من جهة العلو. في فرق بين نشأة وعلو. عهود الصحابة ما منعت نشأة البدعة وابتداء وجود من يبتدع، لكن عهود الصحابة، عهود التابعين، منعت من ظهور البدعة ظهور الحجة، فليس لها حجة وليس لها دليل وليس لها وليس لها إلى آخره. أما في العصور التقليدية فيها العلماء تنتشر البدعة تقوى، يكون لها ظهور في الناس، وإن كان لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم. فيقول رحمه الله ما دمت بالحجاز وأحمد بن حنبل بالعراق وأصحاب بخرسان لا يغلبون أحد. وقال أبو العباس السراج سمعت محمد بن إسماعيل يقول الحميدي إمام في الحديث. شوفوا أحمد ماذا يقول، الحميدي عندنا إمام. طب البخاري ماذا يقول، الحميدي إمام في الحديث. إذن هذا الحميدي رحمه الله تعالى إمام بشهادة الأئمة. ذكر الفربري قال حدثنا محمد بن مهلب البخاري حدثنا الحميدي قال، الحميدي يقول والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك، يعني حب إليه من الغزو بالسيف والسنان، لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أحب إليه من أن أغزو عدتهم من الأتراك. سبحان الله، صيانة الشريعة والذب عنها ضد كل مخالف، ضد كل مخالف. لكن للأسف الشديد يخرج أناس يزعمون السلفية ويزعمون أن رد على المخالف وصيانة الشريعة وحراسة الشريعة، سواء في حديث، سواء في عقيدة، سواء في أي باب من الأبواب، يعتبرون أن هذا من ماذا؟ أن هذا من سوء الأدب، أو أن هذا من التطاول، أو أن هذا من تمزيق الأمة، أو من يعني وضع الفتنة في الأمة، ولا يدري هؤلاء أن وضع الفتنة في الأمة هو وضع البدعة في الأمة. ليس السني الذي يرضع المبتدع هو من وضع الفتنة، إنما المبتدع الذي أحدث البدعة. لكن الناس ما يعقلون إلا من رحم الله عز وجل، يقولون هذا ردود عن مخالف وما أدري إيه وغير ذلك، هذا وضع الفتنة ووسع هوة الخلاف. يعني ماذا تريد؟ أن يبقى الخارجي خارجيا والمرجئ مرجئيا وكل واحد يبقى على ما هو عليه ولا تتكلم؟ طيب إذن هل بهذا يلتئم الصف ولا يزداد فرقة؟ يزداد فرقة. فمن الذي وضع الفرقة في الأمة؟ أهل البدع، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا بنص القرآن. من الذي وضع الفتنة في الأمة؟ أهل البدع. من الذي مزق الشملة وخرج عن جماعة المسلمين كلهم في النار إلى واحد قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة أهل البدع. يبقى روح ينصح لأهل البدع، ما تنصح أهل السنة الذين يقومون على حراسة الشريعة ولكن يوصفون الأمور يا إخوان بغير توصيفها الشرعي. هذا المشكلة، أصبح الخارجي يبقى في أمن وأمان، المرجئي في أمن وأمان، القدر في أمن وأمان، الرافض في أمن وأمان، ما أحد يمس جنابه من أجل ألا نمزق الأمة. ومن الذي جعل فرق الأمة وأخذ الجماعة إلى 72 طائفة؟ 72 طائفة، من هم؟ أهل البدع. إنما الجماعة الجماعة على من عليه اليوم أصحاب. من الذي شذ عن الجماعة؟ أهل البدع. من الذي وضع الخروج في الأمة؟ أهل البدع. من الذي وضع الأحزاب في الأمة؟ أهل البدع. يبقى من الذي مزق الأمة؟ أهل البدع. من الذي فرق الأمة؟ أهل البدع. تابوا يا أخواني، لسيما الشباب الصغير ما يضحكون عليكم، يقول أهل السنة بيفرقوا ويمزق الشملة ويضع الفتن في الأمة بكلامهم، هذا الداعية كذا وهذا الداعية كذا وهذا الداعية كذا، يمزقون الصف ويفرقون الأمة. لا، لا تستجيبوا لهم. قولوا من فرق الأمة ومن هو الذي خرج. بالله عليكم، لو أنا في بيتي، أنا في بيتي الذي بنيته، أنا في بيتي آمن مطمئن، وجاء واحد يريد أن يخرج من بيتي ونزعني والناس اجتمعوا وحصل مشكلة كبرى، أنا أدفع عن بيتي وهو يريد أن يعتدي علي، من الذي أحدث المشكلة؟ صاحب البيت يا أخوان، صاحب الملك، ولا الذي أراد أن يعتدي؟ من هو المعتدي؟ صح، المعتدي هو الذي وضع المشكلة، مش أنا. أنا صاحب ملك، أنا الأصل، هذا بيتي ومعي عقدي، لكن هذا يريد أن ينازعني فيه. كذلك أهل البدع على ما أنا علي اليوم وأصحابي. ولهذا نريد ردا غير أنتم تسبون المشايخ، نفسنا نسمع رد آخر، نفسنا نسمع. لأن ببساطة جدا مشايخكم بيسبوا ناس برضو أهل السنة، وكمان بيسبوا الناس، أكيد بيسبوا مثلا ده إن كان يعني أكيد إنهم بيردون على الروافض أكيد، ولا أنت مخالف في دي؟ شيخك رافض ولا بيرد على الروافض؟ بيرد. طب شيخك قبوري صوفي بيقول ماذا بدأ ولا بيرد عليهم؟ بيرد. طب ما بيرد على ناسه برضو، ببساطة نقدر نقول كده. هتقول لا أصل بيرد بحق، بس يبقى إذن نفسنا نسمع أنتم خالفتم السنة في كذا. خلاص احنا بقالنا 13 سنة بنسمع حاجة واحدة، بتسبوا المشايخ. نفسنا نسمع انتم خالفتم السنة، نفسنا نسمع انتم خرجتم عن سلف الأمة بكذا وكذا، نفسنا نسمع تعالوا نتحاكم الى كتب السلف، نفسنا نسمع هذه اللي أهل السنة بيقولوا يوميا، نفسنا تيجوا لكتب السلف، تعالوا الى كتب السلف، تعالوا الى الأدلة، تعالوا الى العلماء الكبار. احنا بنقول كده، هم يقولون ايه؟ سبوا المشايخ، دول ما وراهمش غير سب المشايخ. ما تنقل بقى، انقل بقى ده، يعني خلاص بقى في ملل. 13 14 سنة على الاقل من يوم ايام الثورات، 13 سنة هي كلمة ما زهقتوش منها؟ ما ملتوش؟ ما عرفتوش ان كنتوا كذبة تتجرون بهذه الكلمة؟ ايه بيسب المشايخ؟ بيسب اوعى تروح. لا ده بيسب المشايخ، اوعى تروح. لكن احنا لما نيجي نقول اوعى تروح لفلان، لانه خلاف منهج السلف، خلاف منهج السلف. انما احنا نقدر نحل المسألة كده اوعات، يعني انت عندك سب مشايخ؟ طب مشايخك بيسب، مشيخك بيسب موجود. يبقى نفس المسألة، بس احنا مش بنقول كده، احنا بنقول الحكم هو كتب السلف. تعالوا الى كتب السلف، تعالوا الى منهج السلف. لهذا احنا بنقول لا تسمع عن هذا، لانه خلاف منهج السلف. خلاف منهج السلف في ايه؟ ما الأدلة عندك؟ خلاف منهج السلف في 1 2 3 4 5، قال وهذا خلاف، كون حزبا والسلف يمنعون، كون جماعة والسلف يمنعون، أيد أهل بدع ولهوى وضع أيدهم والسلف يمنعون، السنة تمنع من هذا، خرج على سلاطين والسنة تمنع من هذا، يرى عزل سلاطين والسنة تمنع من هذا، يأخذ العلم على يد أهل بدع والسنة تمنع من هذا، يثنى عليهم ومدحهم والسنة تمنع من هذا، لا يشرح كتب السلف، وهذا لا يكون شيخا سلفيا إذا لم يشرح كتب السلف. ويجمع، إذا بيجمع الناس على أي منهج إذا كان سلفيا؟ أين جمع الناس على منهج السلف؟ فانتبهوا دايما تسمعوا ديت، صح؟ يعني لو أي واحد سألك اليوم أنت رايح فين؟ أنت رايح وليه يا ابن إيه اللي ورطك التورطة دي؟ رايح تسمع مين؟ تسمع إيه؟ تسمع السبب في مشاكل طعام مش حتى شوف لسه قبل ما تبدأوا الدرس الشيخ بيقول بدأ يفتح الملف أهو بقى، يبدأ يفتح هذا وهكذا وهكذا. هذه أحد أرسل إلي هذه الرسالة، لسه أنا جاي في درس بقرأها، هذا شخص كان معي في الرياض، فالظاهر أنه يعني لا الردود بقى ولا الأشياء هذه، فبيقول سؤال: أحسب أنه ذكي، ماذا لو قدم ما عنده سواء وعظ أو إرشاد أو بيان أو فقه أو غيره دون التعرض لأحد؟ الضمير ترى هيعود على مين؟ أما كان ذلك أولى وأنفع أن يقدم ما عنده سواء وعظ ولا كذا دون التعرض لأحد؟ لماذا الإصرار على النيل من الدعاة الآخرين؟ لماذا الإصرار على النيل من الدعاة الآخرين؟ وسؤال آخر: الجميع يقول الكتاب والسنة بفهم السلف، انقل قول السلف دون التعرض لأحد لتظل الفتنة نائمة، أم إيقاظ الفتنة هدف؟ ده مقدمة. أخونا هشام كان زميلا لي في مدارس بدر في الرياض ل7 سنين، وهو صاحب خلق، وأخذ جل علمه عن الشيخ الفوزان وغيره، لعل الله يهديه للصواب وكف لسانه عن الغير. اذكر ما عندك وانقل بأمانة علمية دون التعرض لا للأشخاص ولا للاتجاهات. الخلاف شر كله. وجهة نظر. دي لها علاقة بمنهج السلف؟ ملاش حاجة بمنهج السلف خالص خالص. ده تدمير لمنهج السلف، تدمير لمنهج السلف. ده ينضف لجملة من كان مع هشام في المدارس. كل واحد يطلع لنا دلوقتي بايه؟ انا كنت مع هشام، صاحب خلق، طلب العلم على هذه المشايخ، وبعدين ولكن اخذ اتجاه اخر. طب والاتجاه الاول؟ اقسم بالله يا اخواني هذا الاتجاه ما عرفت سواه، اقسم بالله يا اخواني. مدرسون، انا ما كنتش ابدا سبحان الله يعني اعلم ان هذا عنده انحراف او ان هذا عنده كذا الا واسعى في تمشيته. وكل هذه الاتجاهات ولله الحمد والمنه، سلمان، صفر، كل هؤلاء تكلمنا فيه. ما لك دخل باتجاهات يا هشام؟ ما لك دخل باشخاص؟ طبعا هنقول لو احنا جبنا صبي صغير هنقول له كده، يعني ما تكلمش في الخميني ولا في الجفري، هيقول ايه؟ لا الجفري الخميني. طب يبقى انت نقضت قاعدتك كده. طب ما نتكلمش في الروافض، ده كأشخاص. ما نتكلمش في القبوريين، لا. طب ما انت نقضت برضو كلامك في الاتجاهات، يبقى تعلم الاول، تعلم الاول حتى كيف تصوغ الكلام. لان ببساطه انا بقولك احنا يعني احنا يا اخوان الردود عند اهل السنه من 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 عشرات الاوجه، مش يعني يعني انت الان بيقول هذا الشخص بيقول اذكر ما عندك وانقل بامانه علميه دون التعرض لا للاشخاص ولا للاتجاه، الخلاف شر كله، شر كله حتى لو كان معاه البدع، تخيل يبقى شر كله. يبقى اذا خلاف اهل السنه مع القدريه مع الجبريه مع الروافض مع الخوارج مع كذا هذا كله شر، ولا خلاف هؤلاء للحق شر كله؟ هذا لم يميز بين خلاف اهل البدع على السنة وبين خلاف اهل السنة لأهل البدع والنيل منهم والذب عن حيض الشرع، وإلا هذا يمكن أن يرد عليه بعنوان علم، علم الجرح والتعديل، علم الرجال، ده يقول دون التعرض للأشخاص، وانت عندك علم اسمه علم الرجال، يعني علم الأشخاص، يعني علم الأسماء، دي كلها مرادفات، لأن هؤلاء الأشخاص هم من يحملون العلم سواء كان علما مقبولا وعلم سلفي أو كان علما مردودا وعلم خلفي. ولهذا لا فصل بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله، ما في فاصل، الباطل خرج من الأرض هكذا نبت، الواحد لقى فدان خوارج ولا فدان أرض مرجئة ولا فدان فصار يحصده، يعني من الذي أنشأ؟ يخرج من ضئضئ هذا الشخص أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز سرقيهم، صح ولا يا إخوان؟ الجهمية ليه؟ لماذا يسمون بالجهمية يا إخوان؟ ها؟ للجهم ابن صفوان، جهم ابن صفوان، يبقى طارة يسمون بالشخص وطارة يسمون بالبدعة التي أحدثها الشخص وهكذا، يبقى كيف دون تعرض الأشخاص؟ أو للاتجاهات؟ كيف النبي يتعرض للاتجاهات؟ النبي يقول وستفترق أمتي على 73 فرقة اتجاهه كلهم في النار إلا واحد، إلا واحد. فتجد أدى يقول لك يا أما حاجة الشيخ كذا وكذا أو أخونا هشام إنما كذا وكذا ولكن كذا، وآخر أنا من أخذت الشيخ هشام إلى الشيخ ابن باز المشايخ ولكن أخذ اتجاه. طب والثالث أنا الشيخ هشام أخونا وكذا وكذا ولكن أنا معترض. والرابع الشيخ هلا كله، المهم إن أنت أهم حاجة إن هشام ركب الصعاب وابتعد عن منهج أهل العلم وابتعد عن طريقة السلف. يا ليت واحد يحكمنا للسلف يا أخوان، يا ليت واحد يقول إن هذا ليس منهج السلف، إنما دي رؤية شخصية ولا رؤية سلفية؟ رؤية شخصية. دول التعرض الشخصي يعني الدين يموت، يعني ما في علم جرح تعديل اشطب عليه، يعني ما في علم رجال اشطب عليه، يعني ما في اصل اسمه تحذير من اهل البدع علواء اشطب عليه، يعني كل ما قاله السلف في اهل البدع علواء اشطب عليه، يعني جهاد الصحابه للخوارج بالسيف ليس فقط بالحجه والبيان، الحجه والبيان ارسل علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس ليناظر ويرد، ثم جهد علي ايضا بالسيف والسنان، فاجتمع الصحابه على قتال الخوارج، خد علي الأخاديد وحرق الشيعة الذين قالوا أنت الله، قال ابن عمر في أول حديث عند مسلم لما قيل له أن قوما قبلنا يتقفرون العلم يزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الله عز وجل لم يعلم عن شيء حتى وقعت، فقال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو انفق احد مثل احد ذهبا ما تقبل منه او كما قال رضي الله عنه. يبقى هكذا الصحابه رضوان الله عليهم، ابن عباس، ماذا ابن مسعود لما وقف عند من يسبح ويحمد، ها ماذا قال لهم؟ ماذا قال ابن مسعود؟ ما اسرع هلكتكم يا امه محمد، هؤلاء هذه انيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قال والله ما أردنا إلى البر ابن مسعود، قال كم من مريد الخير لم يبلغه. معاذة رحم الله تسأل عائشة أم المؤمنين، يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال عادي بالنسبة لنا، بالنسبة لنا عادي، في واقع الناس سهل قوي، ما بقى الحياه تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه. فقالت عائشه: احروريه انت؟ انت من الخوارج؟ قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. هذا الرجل يسال الامام مالكا رحمه الله: يا امام، هل علي من حرج ان انا احرمت من المسجد، مسجد النبي قبل ذي الحليف؟ فقال: اخشى عليك الفتنه. قال: واي فتنه يا امام؟ ان هي الا اميال. قال: واي فتنه اعظم من ان تظن انك فعلت شيئا لم يفعله رسول الله، او احسن ما فعله رسول الله، او كما قال: وقرا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. هذه صيانه الشريعه. انما الاخ اللي في حياتي ما شفته في درس عندي شيخ من المشايخ يقول بان ماذا؟ بان عدم التعرض للاشخاص والاتجاهات. تعلمت هذا منين؟ ما هو انت ما تعلمت اصلا، ما تعلمت. والثاني زميلنا ده ما حدش لنا ولا زميل بقى، لا حد لنا ولا زميل ولا حد لنا ولا، يا الله يا اخو كل ده جديد والله يا اخوان. لسه النهارده انا جاي لكم الدرس بقرا الرساله والله، وانا في الطريق جاي اقرا الرساله هذه. والمهم ان ما احد مثلا قال الراجل ده مثلا ما طلبش علم، ولا الراجل ده مثلا، لا دي كلمه يعني يتفقون عليه، يعني كان نادر يعني ممن يطلب من اعداد يعني كثير. لكن تاتي التحويله من العقل. طب الشيخ على خلق جيد، والشيخ ده بيطلب علم عادي، شيخ جيد ده باب الايجابي بقى. الباب السلبي جايبه منين انت؟ الباب السلبي بقى اللي هو يتعرض جايبه منين؟ منهج مين؟ انصحني فيه، اخوك انقذه. قل له انت خالفت السلف. انما الشيخ خد خط تاني، اللي هو خط مين؟ خط تاني ده خط مين؟ خط مين؟ خط السلف ولا غيره؟ خط العلماء اللي احنا اتربينا عليهم ولا غيره؟ هات مقالات ابن باز وردود ابن باز على الناس، هات ردود الفوزان على الناس، مجال مشايخ اللي احنا تلقينا عنهم العلم. مش هؤلاء خرجنا عنهم في ايه؟ في الرد على الصابوني، ولا الرد على البوطي، ولا الرد على الكوثري، ولا الرد على بغده، ولا الرد على كل ما القرضاوي، ولا الرد على الرحمن عبد الخالق؟ من جول مشايخنا يا جماعه؟ ما هو ده المشايخنا، خدنا خط فين غيرهم؟ اي خط اخذناه غير خط المشايخ؟ مش دي اسماء كتب؟ مش اسماء ردود فتاوى، دي اسماء كتب. مش دول مشايخنا اللي تلقينا عنهم العلم؟ ناهيك بقى عن الشيخ ربيع يبقى كم؟ لكن احنا طبعا الحقيقه ما تلقينا العلم عن الشيخ ربيع، لقاءات معه، لكن ما تلقينا العلم الا كان في المدينه، في مكه بعيد عنه. لكن لقاءات. لكن هم دول مشايخنا، حتى لو ما تلقناش عنه العلم وكذا، لكن مشايخ الامه. مش هم دول مشايخ الامه يا اخوان؟ يبقى اذا من الذي اخذ خطا بعيدا عن المشايخ؟ من تبعهم ولا من خالفهم؟ احد يقول لي من هؤلاء الذين يجلسون ما صدقت؟ ده بقى ما صدقت ليه؟ انا اللي واخده حطه عند الفوزان، وبقى له 20 سنه عند الفوزان وما ظننت ابدا. لقيته بيقول لي ده احنا عندي شيخ الفوزان، ما انا ما سمعت شيخ الفوزان مره يقول بشر المريسي كذاب، الجهم بن صفوان كذاب، يعني حتى كلمه كذاب في الجهم وبشر ده معترض عليه. يبقى تقول بقى فلان كذاب؟ ده تعلمه من العلماء؟ ده تعلمه من الشيخ الفوزان اللي له كتب ردود وتقديم كتب ردود؟ هذا الفوزان له كتب ردود على المخالفين وله تقديم كتب ردود على المخالفين، هذا الرد على المخالف. مش هذا الاصل اللي احنا بنختلف فيه اهو؟ ده الاصل اللي احنا بنختلف فيه؟ هذا هو. هات الفوزان له كتب ردود ومقدم لكتب ردود. هات ابن باز له كتب ردود ومقدم للردود. فهذا جهل سبحان الله بمنهج السلف. ويظن الواحد انه ماذا؟ انه يحسن صنعا، وانه بهذا يكون على الصراط المستقيم. صراط مستقيم هؤلاء جهال الحقيقة بمنهج سلف الأمة رحمهم الله، وأبن أبعد الناس عن دلالة الأمة على منهج السلف، فلا يلتفت إلى أمثال هؤلاء. ولو أخذ هذا المنهج من هؤلاء لما والله عرف. الحمدي يقول: ما دمت بالحجاز وأحمد بن حنبل بالعراق وأسحاق بخراسان لا يغلب أحد. الأخ هذا هو من الإسكندرية. طيب هل أولى بدل ما تنصح نسأل هشام، ولو كانت والله موافقة المنهج كانت مقبولة، أولى هذا انصح بقى أهل إسكندرية، ها صحهم في مكانه فيه، خروج الميادين ومنازعة السلاطين وإقامة الأحزاب وغيره، انصحهم. لكن هؤلاء أظهرت هذه الثورات مناهجهم. أقول لك ليه؟ يركب معي في الطائرة من ذهبت إليه، من ذهبت للشيخ فوزان فوجدته يسجل الشيخ الفوزان، هو اللي بيسجل علم الشيخ الفوزان. نصف علم الشيخ الفوزان إن لم يكن أكثر هذا الطالب هو الذي سجل، هذا الطالب المصري السكندري هو الذي سجل وصالح آل الشيخ. شوف سجل علم الشيخ بالتسجيل الصغير، هذا تسجيل صغير بحجارة، هو جالس جنب الشيخ بجواره، طلبة في المسجد هكذا وهو جنب الشيخ زي محمد كده جالس كده، هو اللي بيسجل الشيخ، هو اللي الله جعله سبب يحفظ الله بعلم الشيخ في الوقت. لا كان سعودي بيسجل ولا أي شيء، أنا ده اللي روحته موجود جنب. تعالوا بقى بعد حياة طويلة مع الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ، يمشي ورا الشيخ صالح آل الشيخ في كل مكان، يسجل بالريكورد الصغير. أكثر كتب الشيخ صالح هو اللي مطلعها والشيخ الفوزان. بعد كل هذا أجده في الطائرة، لأن ما لقيته من سنين، لقيته في الطائرة بعد الثورة وإحنا جايين من الرياض في الطائرة، فإذا به يعاتب هشام البيل على إيه؟ على الكلام في المشايخ، مشايخ مين؟ مشايخ اسكندرية. نفس هو هذه القضية، هو هذه القضية سبحان الله، هي هذه القضية. وكأن هذا الأمر سبحان الله أنت خرجت به عن منهج سلف الأمة. فعلا السنة غريبة وأغرب منها من يعرفها، أغرب منها من يعرفها ويدل عليها. لو قال أحمد هذا، أحمد يقول إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ أحمد يسأل عن الكلام في الرجال وكذا، أو الاشتغال بنوافل العبادة، تقرأ قرآنك، تختم في يومين في ثلاثة، تصلي النوافل والتراويح والضحى وغير ذلك أفضل، ولا جالس تتكلم في أهل البدع والهواء. قال أما الصلاة أما الصيام كذا هذا لنفسك، وأما الكلام في أهل الهواء هذا أنفع، هذا للأمة، هذا أنفع. يا إخواني باختصار، نحن عرفنا هذا الحق منين؟ من أناس دلونا، عرفونا، عرفونا هذا الطريق غلط وهذا الطريق صح، هذا الطريق مقبول هذا الطريق مردود، فلان تسمع له وفلان ما تسمع له، أليس كذلك؟ جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا علماؤنا الذين دلوا على علماؤنا الذين دلوا على ذلك. نعم نعم نقول ما بال أقوام، نقول ما بال أقوام يفعلون لما هذا لا يخصك أنت، مالك أنت ومال سجارة إبراهيم، مالك أنت ومال معاكسة محمد لفلانة، هذا بيننا وبينه. لكن إذا أردنا أن يتعلم الناس نقول ما بال إخوة إخوان يكونون كذا كذا وتساهلون في كذا، ما بال أخوة وهو جالس أمامي أصلا، لأنها لا تخصك إنما تخص آخر، حينئذ نقول ما بال أقوام ونعمم الفائدة. لكن ما بال أقوام يحدثون بدعة تسمى بدعة الإرجاء، ما بال أقوام يحدثون بدعة تسمى بدعة الخروج على السلطان، هل نقول هذا؟ وهم ملأوا الدنيا. إذا انتقل الأمر منه إلى الأمة، فوجب النصح هنا لاتجاهين، لهو للأمة، إنما سجرت وده سجارة هذا الرجل، أنا شفت واحد بيدخن مثلا، يعني واحد ملتحي وبيصعد منابر، يبقى نصيحتك لمين؟ له. طب وانت ما بال اقوام يا اخواني والله قد يصعدون منابر ويخطبون ومع ذلك تراهم يدخنون، ايليق هذا بالاخ؟ ماشي، يبقى ما بال اقوام. انت يعنيك الانتفاع بالفائده، انما ذكر الاسم للشخص لان معصيه خاصه، اما ما تعلق بالامه يبقى لابد من بيان. والا كان اهل السنه يضعون علما اسمه علم ما بال اقوام، مش علم الرجال، مش علم الجرح والتعديل، يبقى اسمه ما بال اقوام، علم اسمه ما بال اقوام. ما بال اقوام يضعفون حديث كذا، ما بال اقوام يكذبون في الحديث، ما بال اقوام اذا عرفنا منهم من هم الرواة الكذبة، من هم الرواة كثير الخطأ، من هم الرواة، من هم الرواة، لا بد من التعيين، لا بد من التعيين. احذر من هذا الكرابيس، احذر من هذا الواصل بن عطاء، احذر من، لا بد من الحذر من هذا. فما بال أقوام موجودة في الإسلام، موجودة، لكن ما بال أقوام فيما تكون المسائل فيه خاصة والمخالفات خاصة، فلان فعل مع امرأتي كذا، ما أكل حقوقها، ما شجها عن منبر، الآن وأقول لكم يا جماعة فلان الفلاني ظلم امرأته وأخذ منها حقوقها، ما لكم أنتم لهذا؟ لكن أنا أنصحه، لكن أجي أنا أنصح نصيحة عام، ما بل الأخ يكون أخ مستقيم وأخ حافظ القرآن وأخ كذا ومع ذلك يظلم امرأته ويأتي بالشهداء كذبة، تخيلوا يبقى حافظ القرآن ويأتي بشهود كذبة ليأخذ حق امرأته، أيليق هذا بالأخ؟ ده اللي يعنيك، لكن اللي يعنيك ان محمد وابراهيم واسلام وعلي وجمعه وكذا، لا، هذا ما يعنيك اصلا، هذا ما يعنيك. انما حينما يكون الامر اتصل بالدين، صنف فيه، الف فيه، خطب به، سجلت له المقاطع وغير ذلك، هذا لابد من بيانه نصحا للام. فلهذا يقول الحميد، نعود الى الازهر، لان اغزو، سماها غزوه، سماها غزو حرب، وهو والله حرب، والله هذا حرب، حرب، لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله حب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك. وهذا الإمام يقول لا يخلص أحد إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عين تطرف. شوف، هذا من جند الإسلام، ما أحد يخلص الحديث الرسول وانا حي ساقف له بالمرصاد. وهذا يقول لان يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة خير من ان يكون خصيمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان لماذا لم تذب عنه؟ انما كل اللي انت الاهل السنه تكلموا فيه، لان يكون كل هؤلاء من تكلمت فيهم خصمائي يقولون يا رب تكلم بينا، خير من ان يكون الخصيم نكما الرسول. لماذا لم تذب عن سنتي؟ لماذا لم تدفع عن سنتي؟ هذا هو الفقه. فالذي يريد ان يكتب شيء كده الساعه 2 بالليل وقاعد يشرب كوبايه شاي، انا شايف يعني ان اخونا مش عارف ايه، وان فلان اخونا يعني اللي اختط، كان هشام ده كان طيب قوي، كان طيب، ما كان هشام ده في المدرسة دي يا اخوان، في الدراسة، والله يا اخواني من الساعة 8 للساعة 2 في الدراسة، في الدراسة، ومرة انا مشرف تربوي، ومرة وكيل مدرسة، ومرة مدرس، ومرة كذا. هشام ده اللي كان بيجلس مع مدرسي، مع المشرفين التربويين اثناء اليوم الدراسي، درس في السعدي وكان تقريبا صحيح البخاري، ويجلس مع مدرسين المرحلة الأولانية، درس في كتاب تنبيه الغافلين لابن النحاس وكذا، ويجلس مع درس لمدرسين التربية الرياضية في الملعب، ده كله في أثناء الدراسة، ده في الفسحة الأولى، ودول في الفسحة الثانية، ودول في الحصة كذا، ده في اليوم الدراسي، وأنا مشرف تربوي، أنا اللي المدير بيقول لهم أنا ما أعرفش حد في المدرسة دي كلها إلا شخص واحد، هو الشيخ هشام. ده ما اعرفش الا هو. اجي احط له انا اللي بضع تقارير المدرسين كلها، كل تقارير المدرسين. وهو يراجع بعد ذلك. كل هذا وندرس. ندرس. ندرس على المكتب موجود صحيح البخاري موجود كذا موجود كذا الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى من فضل الله انحرف هشام فيه طلع عن مشايخه فيه خرج عن مشايخه فيه نفسي واحد قلت لكم يا جماعة نفسنا نسمح بقى حاجة غير بيسب في المشايخ دي نفسنا نسمح حاجة غير بينتقد في الناس مفيش حاجة غير كده يعني لا شيء لأن احنا عندنا ببساطة وأنا نائم حتى لا انت حاكمنا حتى للحق لأن أنا أقدر أرد عليك حتى لو أنا صاحب باطل لو أنت بتنتقيني بتعين أشخاص أقول لك عندي علم جرح وتعديل عندي علم رجال يعني ببساطة جدا لو أنا أحسبها معاك لكن ممكن في ناس تتكلم في أشخاص لكن بغير حق بغير علم يبقى بيحكم ليه هل بتتكلم في الأشخاص بحق يبقى ده السؤال هل الكلام في الأشخاص من مذهب أهل السنة اثنين هل أنت تكلمت فيهم بحق لكن هل نحن نخالفنا سنة هل نحن خالفنا العلماء هؤلاء سبحان الله هو السبب هذا السبب ان هؤلاء ما طلبوا ولا عرفناهم بالطلب عند المشايخ ولا عرفناه بالطلب عند المشايخ اللي فعلا اول ما رحنا يعني خدته للشيخ وكانوا يعني خدوا يتوبوا خدته للشيخ اللي رايح في عربية رحت معاه وكان اول مرة احضر لابن باز واخد بالك انا رايح 1412 وانت رايح 1410 فبالطبيعي ان انا هركب معاك اروح لابن باز بس خدته لابن باز والتاني كنا في مكة ده انا اللي واخده ده انا اللي مدخله على الشيخ ربيع انا رحت اشوف بيت الشيخ ربيع ادق عليه دخلنا اخ كان معايا بالسياره راح وطلع لقينا واحد مصري واحد جاي طالب هو الاخ بيكلمه ده احنا كنا عايزين نقابل الشيخ ربيع قال هو مين الشيخ ده قال له ده الشيخ هشام كده فالمهم جاء انا الشيخ هشام وكذا يعني هو اسمع بي وانا اسمع بي بس ما التقينا يعني كذا 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 خدني دخلني البيت قابلت الشيخ ربيع ده خدني مو طبيعي يعني طبيعي انت جاي لي دلوقتي جاي الرياض هاخدك للشيخ ابن باز دي يعني فيها يعني لو لك مثلا ما والتاني ما طبيعي شايفنا على البوابة واخد بالك وانت قديم عند الشيخ طبيعي هتاخدني للشيخ ربيع مش لاقيين حاجة يعني حاجة ما اهو نحت وخلاص ينحت اي شيء وخلاص طيب يا سيد تشكر ماشي جزاكم الله خير جزا الله خيرا كل من ركبنا معه خطوة ايه علاقة دي بالمسألة احنا بقى ابتعدنا عن طريق الشيخ ربيع احنا ابتعدنا عن طريق الشيخ ابن باز والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله حب لي من أن أغزو عدتهم من أطراف قلت لما توفي الشافعي أراد الحميدي أن يتصدر موضعه فتنافس هو وابن عبد الحكم على ذلك وغلبه ابن الحكم على مجلس الإمام ثم إن الحميدي رجع إلى مكة وقام بها ينشر العلم رحمه الله تعالى ذكر وختم ترجمة الحميدي بفائدة في إخراج البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات من طريق الحميدي في أول صحيح قال هذا أول شيء البخاري يقول حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرنا محمد إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وذكر الحديث هذا أول شيء افتتح به البخاري صحيحة فصيره كالخطبة له يعني يبين مراده من هذا الصحيح لأن البخاري ما وضع مقدمة يشرح فيها شرطة ولم يضع مقدمة في الحديث كما وضع مسلم رحمه الله تعالى وإنما قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي وقول الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا لنوح ونبينا من بعده ثم ذكر حديث قال حدثنا الحميدي قال وعدل عن روايته افتتاحا بحديث مالك الإمام إلى هذا الإسناد لجلالة الحميدي وتقدمه ولأن إسناده هذا عزيز مثل جدا ليس فيه عنعنة أبدا بل كل واحد منهم صرح بالسماع له فيكون انتقاء البخاري لحديث الحميد مع أن حديث الحميد فيه نقص ليس الحديث تاما فيه في نقص. لكن ابن حجر ذكر أوجهاً أخرى، منها أن الحميدي قرشي، ولما كان كتابه كتاب بدء الوحي، وبدء الوحي ابتداؤه كان بمكة، فبدأ بالحديث حديث المكي المناسب لبدء الوحي بمكة، ولذا ثناه بحديث مالك في حديث الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ فكأنما البخاري يشير إلى أن أول حديث وضعته حديث المكي، نظر لأن الوحي بدأ به، ثم ثنى بحديث مالك لأن الوحي انتقل من مكة إلى إيه؟ إلى المدينة، نزل بالمدينة بعد ذلك، فيكون هذا هو العلة التي من أجل أخرج البخاري حديث الحميدي وإن كان فيه نقص، كان سياق الحميدي في نقص عن غيره. وكما قلنا والبخاري ترك الأمة ماذا؟ تلتمس العلل والفوائد في التبويب والتخريج. وأما هو رحمه الله تعالى فقد مات بسره في كثير من المواضع التي لا يجزم أحد أن مراد البخاري إنما هو كان كذا وكذا. وهذا يعني دقة فهم البخاري رحمة الله عليه، وهذا لا يقال من عيوب البخاري، هذه من ميزات البخاري رحمه الله. فإن البخاري رحمه الله إمام في هذا الشأن. هذه ترجمة الإمام الحميدي رحمه الله. معنى أصول السنة اليوم له: أصول السنة مؤلف صغير، ورقة يا إخوان، ورقة يا إخواني، ورقة واحدة أصول السنة. وهناك من أئمة السنة من لم يضع ورقة وإنما وضع أسطرا، أسطر معلومة، خمسة أسطر، ستة أسطر، جمعت السنة، جمعت السنة، مما يدل على أن أئمة السلف اجتمعوا على بيان السنة وعلى الإخبار بها وعلى نشرها. ولهذا لا تلتفتوا إلى المثبطين فإنهم جهال بمنهج السلف، هؤلاء لا عبرة بهم يا أخوان. والله أنا يمكن بذكر لكم بعض الأمثلة دي من بذكرها، والله يا أخواني أنا بذكرها فقط من باب واحد، من باب أثبتكم وأعرفكم لغة المنتقد. أنتم توافقون على هذا؟ دعونا من الأشخاص والاتجاهات وبينوا العلم بس. طب العلم بيقول بين الأشخاص، العلم بيقول، العلم بيقول، المحدث يقول لمن يحدثه: هل أنت على السنة؟ هل أنت على السنة؟ قال: ما نعرف أنه على بدعة. قال: هل أنت على السنة؟ قيل له: متى كان الناس يسألون هذا؟ قال: ومتى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ فأنا والله بأقدم لكم مثالي بس، هذه الأمثلة فقط 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 لأثبتكم وأبين لكم أن ما خالف منهج السلف إنما هو غثاء سراب. وأنتم أخبر مني إخواني وأحبابي، أنتم أخبر مني، أظن هي مسألة واحدة بس، أنتم بتسبوا المشايخ، في حاجة غير كده؟ في حاجة غير كده؟ في مرة واحد وقفك قالك أنتم بتخالفوا السنة في كذا كذا؟ إن لقيت في قطار قالك أنتم بتسبوا المشايخ، إن لقيت في سيارة أنتم بتسبوا المشايخ، إذا جات البنت تتزوج أخ لا بلاش أنه بيسب المشايخ. هو ما فيش غير كده، لا شيء غير هذا. طب انت بقى اما بتيجي تنتقد واحدا بتقول ايه؟ هذا خالف السنة في كذا، هذا خالف السنة في كذا، هذا خالف السنة في كذا، منهج السلف كذا، منهج السلف كذا، منهج السلف كذا. وهذا الذي بفضل الله يثبت دعوة اهل السنة، والى اهل السنة كانوا قلة افراد، كيف صاروا الان في كل مكان؟ كيف يا اخوان؟ كيف؟ اقول لك كيف. افتح شنطتك وانت تعرف كيف، افتح شنطتك اللي انت جاي بيها من البحيرة ولا جاي بيها من المنوفية ولا جاي بيها من الشرقية ولا جاي بيها، افتح شنطتك وانت تعرف كيف ثبتت دعوتك. هل انت تمشي بالاوراق اللي في الاكياس السوداء رايح لشيخك تتعلم عندك كلامه هو اللي مكتوب على النت؟ قضايا الكفر والإيمان، ها، تجميع شيخنا، فاحنا واخدين الورق ده عشان نروح ندرس، وشيخك بيرحل لك بالورق الذي كتبه. افتح شنطتك، افتح حقيبتك، يعرف منهجك، بس باختصار
ما وراكوش غير الجرح والتعديل، افتح حقيبتك يعرف منهجك. الكتاب الاول تفسير ابن جرير ملوش دعوه بالجرح والتعديل ده. طب هات الكتاب الثاني يمكن بتخبوه مخلين ده، مخلين ده في الاول كده. النكت لابن القصاب قال له. طب هات يا ابن الثالث الممتع كده. وصلنا التلت بقى، يبقى بيستودي الرجل مع المرأة. نبدأ بقى ايه نشوف الرابع، اصول الفقه العثيمين. طب هات الخامس الكواشف في الرد على ابو ريه. طب هات السادس قصص الانبياء. طب هات السابع الكافية الشافية. طب هات الثامن تبادل مسند ابي يعلى. طب هات العاشر طبقات الحنابلة. قال له ده ولا كتاب، ده هو كده. افتح حقيبتك تعرف طريقتك ومنهجك. يمكن بكره، يمكن السبت ده مخلينه بقى يعني، ويمكن بكره شرحه. طب بعده شرحه. قال له امال الناس بتقولوا عليكوا انتوا ما وراكوش غير الجرح والتعديل ليه؟ نقول والله صدق الناس فعلا احنا ما وراناش غير الجرح والتعديل، لان كل علوم السلف هي الجرح والتعديل. المتناول الاوصاف الحق والباطل، والمتناول اصحاب الاوصاف اهل الحق واهل الباطل. ما انت لو بتفهم هتعرف ان العشر كتب دول هم جرح وتعديل. لان لماذا التفسير هذا ليس التفسير الظلال؟ لماذا الامام هذا ليس حسن البن؟ بس لكنك لا تعرف. ما هو فعلا احنا ليس لنا ليس وراءنا غير الجرح والتعديل، لان الشريعه كلها جرح وتعديل. تقرا الفاتحه؟ نعم اقرا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب ده جرح وتعديل. لهذا تعالى تعلم، تعلم الاول، لا تسمع، لا تسمع ولا تعلم الاول. يبقى احنا فعلا ادي كتب السلف ما فيش فيها كتاب اسمه جرح وتعديل، لكن ما فيش ورقه تغادر الجرح والتعديل. واضح يا اخوان؟ اذا هذه اصول السنه للامام الحميدي رحمه الله تعالى. ورقه صنفت في السن، ورقه واحده صنفت في السن وصار بها اماما، امام من ائمه اهل السنه، في ورقه واحده اصول السن. ولهذا العبرة عندنا ليس بكثرة الأوراق ولا بكثرة المسائل، إنما العبرة عندنا بإصابة السنة. وإحنا أخذنا عقائد كثيرة جدا، عقيدة سحنون، عقائد كثيرة جدا تجدها نصف ورقة أسطر. هذا اللي موجود. شوف أحد إخوانكم جزاه الله خير أهوت اسمه على الواتس، وأدى صفحته على الواتس، اللي هو بدل ما يحط الواحد مثلا صورة مش عارف ايه اهي، ادى على الواتس اهوت. اقول لكم ادى الاخ اهو بقى صورته على الواتس، بيقول قال ابن عون رحمه الله دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض، فقال ما هذا القلق؟ فقال له الموت والقدوم على الله. فقال له سحنون ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الآئمة بالسيف وإن جاره؟ فقال إي والله. فقال مت إن شئت، مت إن شئت. هذا صح الأخ المتربع السن؟ ما دي تربية مئات الكتب، دي تربية الجدول أبو 210 كتاب، هو دي التربية. يوم يحط ايه ده، بينما الاخر اللي كان معاه الاخ هشام اللي على خلق طيب وكان بيطلب العلم على يد المشايخ، تمام، ما ينبغيش يتكلم في الاشخاص. هو ما يعرفش يتكلم دون التعرض، لازم الاسقاط، لازم الاسقاط، لازم اسقاط كلام السلف على الواقع. ادا واحدة اسقاط الاول، والاسقاط الثاني اسقاط اهل البيت بعيان. يبقى لابد من الاسقاط. منهج الاسقاط منهج واجب. لكن ما الاسقاط؟ واحد اسقاط قواعد السلف على الواقع. اثنين اسقاط اعيان اهل البدع بناء على قواعد السلف. يبقى لازم يستمر الاسقاط، ولا الاسقاط ده منهج اقصاء؟ يقول لك منهج الاقصاء، لازم اقصاء، لازم اقصاء، اقصاء الباطل عن الحق.
إقصاء أهل الباطل فلا يتصدرون. لازم يبقى ده السنة اللي تقعد فين عنوانا لأهلها، عنوانا لأهلها. قال فورقة الحميدي في السنة ورقة سجلت له البربهاري رحمة الله عليه، الإمام البربهاري، الإمام البربهاري كم مصنفة للبربهاري رحمة الله عليه إخوان؟ هو مصنف واحد مختصر جدا اسمه شرح السنة. كان بنختمه أمس مع إخوة لكم على الهاتف، أول عبارة اعلموا رحمكم الله أن الإسلام والسنة وأن سنة الإسلام، عبارة بشر آخر دي أول كلمة، آخر كلمة، آخر كلمة في شرح السنة هات يا محمد، آخر كلمة في شرح السنة وإياك أن تحب مبتدعا أبدا. وراك مش أنت اللي خدتنا لابن باز؟ مش أنت اللي توبتنا؟ ما هو لازم كده. أول كلمة في شرح السنة اعلموا رحمكم الله أن الإسلام والسنة وأن السنة هي الإسلام، حتى تعرف طريقك. ما هو بالإسلام اللي بنتسب إليه الخوارج، الإسلام اللي بنتسب إليه المرجئة، الإسلام اللي بنتسب إليه الروافض، الإسلام اللي بنتسب إليه القدرية الجبرية، السنة، إسلام السنة، إسلام السنة، إسلام النبي والصحابة رضوان الله عليه. آخر كلمة منهج الإقصاء، منهج الإسقاط، منهج الإقصاء والإسقاط اللي هم بيعتبروه ايه؟ بيعتبروه هذا المنهج اللي ليس منهجا للسلف. والاخ بقى بيقول كمان زيادة لما الاخوة تقول يعني ده منهج السلف، ده منهج السلف، فبي يعني احد الاخوة بيقول له يا استاذ فلان الحمد لله حضرتك شهدت للشيخ بالادب والعلم، يبقى ان تعلم ان منهج، يبقى ان تعلم ان منهج الحق هو بيان الحق واهله وبيان الباطل واهله، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وكذا سائر علماء الامه سلفا وخلفا، ولا زال اهل العلم يردون على المخالف ويبينون ذلك صيانه للشريعه ونصحا للام للمخالف والامه. بارك الله فيك، كلام جميل، كلام جميل، كلام سلفي. الاخ رد عليه قال له اذا فكل من حمل علم الشريعة يجعل من نفسه مركزا أوحد للحق، يجب أن تدور باقي الأمة حوله، لأن كل واحد الآن يحكم على الآخر بأنه مبتدع وليس من الحق ولا من النجاة، مع أنك لا تستطيع أن تحكم على أحد من الكل أنه ليس من الحق اعتقادا، فالكل موحد يشهد الشهادتين ويصلي لقبلة المسلمين ويأكل ذبيحتهم، هدانا الله جميعا لما فيه رضا. طالما أنه بيأكل الذبيحة وطالما بيشهد الشهادتين وطالما بيصلي القبلة يبقى ده المطلوب، إنما كل واحد يعتبر نفسه المركز الأوحد. شوف كلام الأخ الدارس من كلام هذا الرجل الذي ما يدري والله أين موقعه، ما يدري أين موقعه من الكلام. نعم آخر كلمة، اقرأ، اقرأ إسلام. ها
قال البربهاري رحمه الله تعالى فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبدا،
فلا تكن تحب صاحب بدعة في آخر كلمة. بعدها تم،
هذه آخر
خلاص ما عادش آخر كلمة. فيعني هذا كلام السلف، تريدون أن نخرج عن هذا أبدا. وأول كلمة اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي هي الإسلام. فأصول السنة للحميدية رحمه الله تعالى هذا متن، وإن كان مختصرا إلا أنه رحمه الله تعالى أودع فيه معتقد أهل السنة باختصار. وكما قلنا معتقد أهل السنة يمكن أن تعرفها الأمة يا إخواني في دقائق لو كان هناك صدق في التوجه وصدق في معرفة الحق. مما يميز أصول السنة الإمام الحميدي وفي نفس الوقت يثبت نسبة أصول السنة للحميدية رحمه الله تعالى نقل وعناية أئمة السلف ب النقل عن الإمام الحميدي رحمه الله تعالى، مما يدل على صحة النسبة للحميدي، وفي نفس الوقت أيضا يدل على أن هذا المتن إن كان مختصرا إلا أنه سجل فيه الإمام رحمه الله تعالى مختصرا لسنة الجماعة. ونستفيد من هذا أيضا يا أخواني أنه لابد أن يعرف عن الإنسان منهجه، ولو جعله في كتاب هذا أفضل، ولكن لو جعله بين الطلاب ونشره وكذا هذا هو المطلوب منه. ولهذا احنا بنعجب البعض مرة يقول انت بتحاكمون الى كتب السلف، فين الكتاب اللي صنفه فلان من أئمة السلف في المعتقد، وفين الكتاب اللي صنفه فلان في المعتقد حتى تحاكمون الى ان نصنف الكتب في المعتقد؟ نقول كتب المعتقد انما صنفت من اقوال هؤلاء، المطلوب هو إظهار السنة، هذا هو المطلوب، المطلوب إظهار السنة، سواء أظهرت السنة في مصنف أو أظهرت السنة في كتاب في 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 درس في اعتقاد، هذا هو المطلوب. فأين أنت من السنة وإظهار السنة التي ينبغي أن يظهر كل أحد؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويتكلم يقول: وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير أنه قال: أصول السنة، فذكر أشياء ثم قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل، وقالت اليهود يد الله مغلولة قلة أيديهم، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو جهمي، ومن زعم غير هذا فهو جهمي. فنقل الأئمة ابن تيمية ابن القيم كل هؤلاء نقلوا عن أئمة السلف معتقد الحميدي رحمه الله تعالى. فهذه ترجمته، وهذه مقدمة حول أصول السنة. أصول السنة، ما معنى أصول السنة؟ أصول السنة معناها أصول الاعتقاد، معناها الأشياء والأصول التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع. ولهذا فالخلاف على أقسام: خلاف أهل السنة والجماعة لأهل البدع، وهذا خلاف ينتج سنيا سلفيا وينتج مبتدعا خلفيا. فالخلاف في الأصول ينتج وصفين: من معه الحق فهو السلف السني، ومن لم يكن كذلك فهو المبتدع الخلفي. ده خلاف. هذا الخلاف لا يكون إلا في أصول، والأصول مجمع عليها، فليس هناك أصل من أصول السنة مختلف فيه. تابعوا يا أخواني، أصول السنة مجمع عليه، ولهذا من خالفها أقيمت الحجة عليه، فإن أبى كان مبتدعا ضالا. جميع أصول السنة مجمع عليها لا اختلاف فيها، هذا معنى أصول السنة. أصول السنة أي المجمع عليه عند سلف الأمة في مخالفتهم لأهل البدع والضلال، وهي التي عناها الإمام أحمد حينما قال في أصول السنة: أصول السنة عندنا التي من خالف خصلة منها لم يكن من أهلها، وهي التي قالها البربهري رحمه الله في شرح السنة: ولا يحل لأحد أن يقول فلان من أهل السنة. انتبهوا، بربهاري يقول: ولا يحل لأحد أن يقول فلان من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. هذا معنى كلامه رحمه الله، ما يحل لك تقول فلان أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة. طيب، لكن هل يحل لك أن تقول في فلان بأنه صاحب بدعة ما لم تعرف أنه صاحب بدعة؟ لا. لكن في مسألة المجهول بالسنة والبدعة، لا أعرف أنه صاحب سنة ولا أعرف أنه صاحب بدعة، هل هذا الرجل أقول صاحب سنة إذ الأصل في الناس السنة والبدعة طارئة، فهل يحل لي أن أقول هذا صاحب سنة؟ لأن ما أعرفه بدعة، وطالما أنا ما أعرفه بدعة فأقول هذا صاحب سنة. الجواب لا، من عرف بالسنة قيل صاحب سنة، ومن عرف بالبدعة قيل صاحب بدعة، ومن جهل حاله قيل مجهول. إذن من المجهول؟ من لا يعرف بسنة ولا بدعة، هذا مجهول. لأنك إن قلت هذا صاحب سنة طلبت بالدليل، لأن المراد هنا ليس السنة المقابلة للشيعة اللي هو الإطلاق العام، هؤلاء أهل السنة وأولاء ماذا؟ شيعة. فمثلا احنا نقول في مصر، مصر أهل سنة، إيران أهل شيعة، يبقى إذن تقول هؤلاء جميعا من أهل السنة، تقصد الإطلاق العام، وهذا ليس المراد هنا. المراد هنا الإطلاق الخاص. الإطلاق الخاص حينما يقال هذا من أهل السنة يعني على خصال السنة، على أصول السنة، يبقى هذا شيء لا يجوز أن تحكم به لأحد إلا إذا كان عليها وتعرف هذا من حاله، وتعرف هذا من حاله. فإن كنت كذلك تقول هذا صاحب سنة. يبقى هناك السنة إطلاقا، إطلاق في مقابل شيعة، فحينئذ الإطلاق العام هذا لا يستفاد منه الإطلاق الخاص، فتقول مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، كل هؤلاء أهل سنة. إنما إيران تقول شيعة، وإن وجد فيهم أهل سنة، وإن وجد في بلاد أهل السنة شيعة، لكن الحكم الأغلب. الإطلاق الثاني السنة بمعنى أصول السنة، السنة بمعنى خصال السنة. هل هذه تثبت لأحد إلا بعلم؟ الجواب لا. هذا صاحب سنة، هذا سلفي المعتقد، مثل ما تقول هذا عالم، هل نقول الأصل في الناس العلم أو تقول جاهل الأصل في الناس الجاهل؟ إنما كل هذا يبنى على الدليل، فلا يصح أن تقول هذا صاحب بدعة أو أن هذا صاحب بدعة إلا إذا عرف بالسنة أو البدعة. طيب إذا لم يعرف بالسنة أو البدعة فما وصفه؟ يقال هذا مجهول، يقال هذا مجهول. فإذا لم يعرف بالسنة كان مجهول. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، متى يكون الرجل من أهل السنة؟ الجواب إذا اجتمعت فيه خصال السنة كله وبناء عليه. متى يكون الرجل من أهل البدعة؟ هل إذا اجتمعت فيه خصال البدعة كلها بناء على متى يكون من أهل السنة؟ هل يقال هذا؟ لا. إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة، يبقى يكون مبتدعا إذا خالف أصلا، ولا يكون سنيا إلا إذا اجتمعت فيه الأصول كله. واضح؟ واضح إخواني؟ طبعا ليس هذا معناه أنك لا تبدع إلا في الأصول، لا، التبديع في المحدثات، في المخالفات للسنة، هذا يبدع ولو لم يكن ماذا؟ في الأصول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث عائشة في الصحيحين، وقال في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن، وأنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى كل بدعة ضلالة ولا يلزم اجتماع الأصول. طيب المبتدع متى يكون سنيا؟ إذا دخل في الخصال كله. السني متى يكون مبتدعا؟ إذا خالف أصلا من أصوله وقامت الحجة عليه، لأن قد يخالف ولا يدري، قد يقول قولا يوافق بأهل البدع. ومن هنا السؤال الذي بعد ذلك، هل يصبح المبتدع سنيا إذا وافق أهل السنة في أصل أو في شيء؟ الجواب لا، لا بد أن تجتمع فيه خصال السنة كله. طيب هل يصبح السني مبتدعا إذا وافق المبتدعة في شيء؟ الجواب لا، حتى تقام الحجة عليه، لأنه قد يجهل. فإذا قامت الحجة عليه وقد وافق البدعة في شيء ثم قامت الحجة عليه ولم يرجع، كان مبتدعا، كان مبتدعا. فلهذا أصول السنة هي الأصول التي كان عليه السلف الصالح والتي خالف في أهل السنة أهل البدع. فمثلا من أصول السنة مبحث الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، هذه من أصول السنة. إمرار الصفات كما جاءت من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. طب الأصل خالف في من؟ المعطل والممثل. يبقى ده أصل خالف فيه أهل البدع. طب القدرية، القدر أصل، نؤمن بأن كل شيء خلقه الله بقدر، ونؤمن بمراتب من العلم والكتابة والمشيئة والخلق. خالف في هذا الأصل من؟ خالف في هذا الأصل القدرية والجبرية. يبقى هذه الأصول. ولهذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: أصول البدع وكذا تعود إلى أربعة. الأصول هذه رؤوس أهل البدع، الخوارج، المرجئة، الشيعة، القدرية. هذه كم؟ هذه أربعة تعود أصول البدع إليه. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على بقيتهم وذكر بقيتهم بالخير فقد ترك التشيع كله أوله وآخره. يبقى قدم بكر وعمر وعثمان وعلي وترد على ذلك، لأنه بهذه لو قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بتبرأ من طريقتي الروافض والخوارج، لأن الروافض يتردون على علي ويذمون الثلاثة، والخوارج يتردون على بكر وعمر ويذمون عليا. فمن اجتمع له التردع الأربعة وقدمهم فقد برئ من الطريقتين. ومن قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كل أول وآخر، لأنه بهذا يتبرأ أيضا من الطائفتين، يتبرأ من المرجئة الذين يرون إخراج العمل عن المسمى مع عدم الزيادة والنقصان، ويتبرأ من منهج الخوارج القائلين به عدم الزيادة والنقصان. ومن صلى خلف كل إمام برا كان أو فاجرا وجاهد مع كل إمام ولم يخرج على إمام من أئمة المسلمين فقد برئ من الخوارج. طبعا هذا يعطي الشيخ يعطي ابن المبارك أصول كل فرقة، وإلا لهم أقوال أخرى كثير وتفريعات أخرى. فلهذا الذي يرى الخروج على أئمة المسلمين إذا كانوا ظلمة جائرين هذا على منهج الخوارج. الذي لا يعتقد إمامة إمام مسلم هذا على منهج الخوارج. طيب، ومن اعتقد أن كل شيء بقدر وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد برئ من بدعة القدرية. هذا مختصر لأصول الفرق. هات كلام ابن مبارك اقرأ، ده مختصر أصول الفرق حتى نعرف يا أخوان منهج السلف التعرض للأشخاص والاتجاهات ولا لا. يا الله، ناس دي نائمة يا أخواني، ناس دي في وادي آخر، والله في وادي آخر، وزعمون السلفية في وادي آخر، وادي آخر اللي هو عدم التعرض للأشخاص والاتجاهات، هذا وادي آخر، وادي آخر. هذا ابن مبارك ماذا يقول؟ قل يا طلعت.
ها؟ قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة.
أصل 72 هوى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. واحدة طبعا الجماعة، يبقى 72. أصل 72 رؤوس هؤلاء ماذا؟ أربعة. ها؟
فمن هذه الأربعة الأهواء.
نتعلم هذا ولا بنتعلمه؟ ذكر هذا من الدين ولا لا؟ نكتفي بذكر الأربعة ولا نذكر بقي أهل الأهواء؟ نكتفي بذكر أهل الأهواء الذين كانوا عند السلف ولا أهل الأهواء الذين عصرناهم؟ فقط نذكر الخوارج ولا نذكر الدواعش؟ نذكر الخوارج ولا نذكر تنظيم القاعدة؟ نذكر الخوارج ولا نذكر المشايخ الذين خرجوا على الحكام والسلاطين؟ أذكر ذا الخويصرة فقط. هل هذا منهج؟ نعم.
فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت 72 هوى.
فمن هذه الأربعة الأهواء ها؟
تشعبت 72 هوى.
تشعبت 72 هوى. ها؟
القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره.
نعم.
ومن قال
طبعا التشيع غير هذا، ينضاف إلى هذا كثير، لكن هو يبين أبرز المعالم يعني. وإلى التشيع والتقية، التشيع والرجعة، التشيع وعصمة آل البيت، التشيع وأنهم يعلمون الغيبة، التشيع وإلى آخر ذلك، حتى وصل إن من التشيع ما ذكره أيضا البربهاري في كتاب شرح السنة. ماذا قال؟ قال في من يتوقف في علي وعثمان، قال: فإنه على التشيع، ومن قدم عليا فإنه متشيع، ومن قدم عليا على عثمان فإنه رافضي. يقول البربهاري رحمة الله عليه في شرح السنة البارية، ينقل هذا، ينقل هذا التوقف. ليه؟ لأنه رد على المهاجرين والأنصار. ما ينبغي لواحد أن عرف تقديم الصحابة لعلي لعثمان على علي ثم توقف بعد ذلك، أو يقدم عليا على عثمان، فمن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه يقول هذا رافضي، لأنه بذلك قد رد على المهاجرين والأنصار. وإحنا نبهنا يا إخواني، انتبهوا أن يعتقد أحدكم بأن المسألة خلافية، بارك الله فيكم، وأن السلف اختلفوا في هذه المسألة، تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي، فمنهم من توقف وده مذهب، ومنهم من فضل عليا وده مذهب، ومنهم من فضل عثمان وده مذهب، فينقلها مسألة خلافية، فينقلها مسألة خلافية. لا يا إخواني، لكن من نقلها من العلماء إنما نقل ما نسب في هذه الأمة إلى قائلين، وليس هذا الخلاف المعتبر. ثم إن القائلين الذين نسبوا إليهم هذا الكلام كسفيان الثوري فقد رجع إلى مذهب السلف، أو إلى مالك التوقف، فإن مالكا رحمه الله تعالى المنقول عنه الصحيح ما يوافق مع أهل السنة والجماعة، إنما ما في إمام من أهل السنة معروف له قول موجود أنه يرى تقديم علي على عثمان، ما في، ما يوجد يا أخوان، ما نسب، ما ورد عن سفيان رجع عنه رحمه الله تعالى، ولهذا لا ينبغي أن تذكر هذه في مسائل الخلاف. نعم.
ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره.
طبعا في عندنا الاستثناء في الإيمان، وفي عندنا مرجئة العصر الملفقة بالذين يحتجون علينا بهذا، الذين لا يرون كفر ترك العمل، يقولون نحن نرى الإيمان قولا وعملا ويزيد وينقص. وقد قال ابن المبارك: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله. إذن أنتم مخالفون لمنهج السلف، أنتم المخالفون لمنهج السلف، لأن السلف قالوا، قال عبد الله بن مبارك من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من إرجاء كل. فكيف تحكمون علينا بأننا مرجئة ونحن نرى هذا ونعتقد هذا؟ كيف الرد يا أخوان على هؤلاء؟ اللي بيرد عليك بهذه الشبهة يقول كيف تحكمون علينا لأننا نرى عدم كفر ذلك العمل بالإرجاء ونحن نرى الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقد قال ابن مبارك من قال هذا فقد برئ من إرجاء كله. كيف نرد على هؤلاء؟ مؤمن يعني أنت بتحاكمهم لقول ابن مبارك ولا هم اللي بيحاكموك لقول ابن مبارك؟ تحاكمهم كيف؟ يعني أن ابن المبارك يقول بأن الإيمان لا يثبت إلا بالقول والعمل، فالإيمان قول وعمل ليس مجرد اللفظ. فمن قال إيمان قول وعمل ويرى إيمانا لمن لم يقل ويرى إيمانا لمن لم يعمل هذا مستحيل. وإنما يقصد مبارك أن الإيمان قول وعمل لا تثبت حقيقة الإيمان لأحد إلا بالقول والعمل، طالما أن يقدر على العمل، طالما أن يعلم العمل، طالما أن مات في زمن عمل إلى غير ذلك. فإذا من رأى الإيمان أنه قول وعمل لا يثبت إيمانا بلا قول أو عمل على الوجه الذي ذكر. أما أنتم تثبتون الإيمان بالعمل فما قيمة أن يكون الإيمان عندكم قول وعمل؟ فالإيمان عندكم قول، فمن رأى نجاة تارك العمل كله كان الإيمان عنده ماذا؟ قولا وليس قولا وعملا. يبقى من الذي يخالف ابن مبارك؟ من رأى أن الإيمان يثبت بلا عمل. ولهذا فالفرق كالمرجئة والخوارج جعلوا التعريف حدا للإيمان عندهم. لما لم يرى الخواء المرجئة كفر تارك العمل لم يدخلوا في مسمى الإيمان، إنما المرجئة أدخلوا في مسمى الإيمان ما لو تركه صاحبه كان كافر. فالذي يرى أن الإيمان معرفة لو تركه كفر، الذي يرى أن الإيمان قول لو تركه كفر، الذي يرى أن التصديق أن الإيمان تصديق من تركه كفر، الذي يرى أن الإيمان قول وتصديق من تركه ما كفر. يبقى عرفوا الإيمان بالماهية التي من لم تتوافر فيه كفر صاحبه. أهل السنة والجماعة عرفوا الإيمان بين قول وعمل، ولذا من لم يكن له قول مع القدرة عليه، من لم يكن له عمل مع العلم به والقدرة عليه، فإنه يكون كافرا ولا يكون مؤمنا. فنحن أسعد بكلام المبارك، لأن المبارك قال الإيمان قول وعمل، قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من إرجاء كل. ونقول وأيضا منهج الخوارج كله، لأن الخوارج والمرجئة بيتفقون في عدم زيادة الإيمان ونقصان، نونان يتفق الخوارج والمرجئة فيهم، لكنهما يختلفان فين؟ في العمل. فالخوارج يدخلون العمل والمرجئة تخرج العمل، لكن الخوارج يجعلون العمل كل آحاد كل واحدة من العمل شرطا في صحة الإيمان، فمن ترك شيئا من الأعمال كفر. إنما أهل السنة من لم يأتي بشيء من الأعمال كفر. وفرق بين مذهبين، من ترك شيئا من أعمال كفر ده الخوارج، أهل السنة من لم يأتي من الأعمال بشيء كفر. تبهتم؟ إذا لا يكفرون بترك شيء من أعمال إلا إذا ورد النص بأنه كافر في الصلاة. إنما الخوارج ترك شيء من أعمال كفر، وبهذا يتميز منهج السنة والجماعة عن منهج الخوارج وعن منهج المرجئة. أنا أريد أن أسمع الجواب هذا مرة ثانية. لو احتج محتج عليكم بأن ابن المبارك يقول الإيمان من قال من قوله وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله، ونحن نرى هذا فكيف تحكمون علينا بالإرجاء؟ يكون الجواب سمير أنه لا تثبت حقيقة الإيمان، لا تثبت حقيقة الإيمان إلا بالقول والعمل، فمن لم يكن عنده قول مع القدرة عليه كفر، ومن لم يكن عنده عمل مع استطاعته ومعرفته كفر، وأنتم تثبتون إيمانا بالعمل. يبقى إذن تكون حقيقة قولهم إيه يا أخوان؟ الإيمان قول وعمل ولا الإيمان إيه؟ قول فقط، قول فقط، لأنهم يوافقون لفظا ويخالفون ماذا؟ فهما ومعنى، فهما ومعنى، قالوا بس لمن قول وعمل، لكن حقيقة ذلك لا يقولون بها. ها أحد آخر تعرف يا عبد العزيز أو عمر النيجيري؟ عبد العزيز ولا عمر؟ عمر. تعرف يا عمر حقيقة الفرق بين المرجئة الملفقة، وده مسمى انشروه لأنه غير موجود، إنما الموجود مرجئة العصر. مرجئة العصر نريد أن نخصصها أكثر، مرجئة العصر الملفقة. طيب ما أهمية هذا الوصف الملفقة؟ أنهم أخذوا لفظ السلف الإيمان قول عمل زيد وينقص، وحقيقة المرجئة وهو ثبوت الإيمان بلا عمل، عدم كفر تارك العمل. يبقى لفقوا بين اللفظ والمصطلح عند السلف وبين الحقيقة عند المرجئة الخلف. يبقى هنا نقول مرجئة في طائفة تسمى مرجئة العصر الملفقة. أنا بقول هذا ليه بقى؟ لأن بعض الناس يحكمك أيضا إلى أن شيخ الإسلام ذكر فرق المرجئة والآئمة المتقدمون ذكروا فرق المرجئة، وليس فيهم فرقة تسمى بهذا الذي تقولونه. فنقول هؤلاء طائفة اتفقوا مع المرجئة من وجه وخالفوه من وجه، واتفقوا مع أهل السنة من وجه وخالفوهم في وجه. فمن جهة المصطلح وافقوا أهل السنة وخالفوا المرجئة، فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص ده مصطلح مين؟ أهل السنة بهذا وافقوا، وخالفوا المرجئة الذين لا يرون العمل داخلا في المسمى، وخالفوا أهل السنة في إثبات الإيمان بلا عمل ووافقوا المرجئة في إثبات الإيمان بلا عمل. طيب وافقوا المرجئة في نجاة تارك العمل، وخالفوا المرجئة في مسمى التارك للعمل. المرجئة يسمونه مؤمنا كاملا، والملفقة يسمونه مؤمنا ناقص الإيمان. وافقوا المرجئة في عدم التلازم بين الظاهر والباطن، وخالف أهل السنة في التلازم بين الظاهر والباطن. المذهب ده لابد تحرروه بارك الله فيكم، لأن ده اللي انتم بتوجهوه سلفية اسكندرية أو في الأردن أو إلى آخره هؤلاء. وأقوى ما يستدلون به نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وافقوا أهل السنة والجماعة في الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وخالفوهم في أنهم جعلوا العمل شرط كمال وأهل السنة يجعلونه ركنا في الإيمان. خ خالفوا أهل السنة والجماعة إذ لم ينقلوا هذا المذهب من أئمة السلف في التقعيد، ووافقوا المرجئة في اتباع المتشابه فأخذوه من مفردات الكلام بعض السلف التي لا تدل على ذلك، يشترط لكمال الإيمان كذا، هذا من الكمال، فظنوا أن الكمال يعني أنه يصح الإيمان بدون، وليس أن الكمال ما يتم به الأصل وهو ما في القلب. أحب بقى يعيد كده الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة المعاصرة الملفقة. الأول، ما معنى الملفقة؟ ما معنى المرجئة الملفقة المعاصرة؟ ما معناه صلاح؟ ووافق المرجئة في القول بنجاة تارك الأعمال، فصار الإيمان عندهم كالإيمان عند المرجئة في حقيقته، وهو أن الإيمان قول وليس قولا وعمل. يبقى حقيقة مذابهم الإيمان قول، ولهذا بيذكرنا به بالأشاعرة. الأشاعرة يقول الإيمان ماذا؟ تصديق. طب متى يحكم الرجل بالإسلام؟ التصديق والقول. ألا، طب لماذا لم تقولوا في الإيمان بأنه تصديق وقول؟ ولهذا الرجل عندهم يكون مؤمنا لا مسلما، فمن صدق بقلبه كان مؤمنا وإن أبى النطق باللسان، فإن نطق مع التصديق كان مسلما مؤمنا. ولهذا ترتب علي أن أبا طالب مات مؤمنا لا مسلما، لأنه كان مصدقا. يبقى أبو طالب مات مؤمن لكن ليس مسلما، فعندهم النطق لإجراء الأحكام الدنيوية على الشخص، فأنا لا أحكم له بالإسلام إلا بالنطق وإن كان مؤمنا بالتصديق. احنا عندنا ان كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، هم عندهم لا، ان كل مسلم يبقى مؤمن وليس كل مؤمن مسلم. فأبو طالب مؤمن لكن ليس مسلما. طيب ده مسألة اصطلاحية عندهم، وبالتالي أبو طالب سيكون مخلدا في النار، المهم النتيجة يعني؟ لا، أبو طالب هيكون في الجنة، لكن احنا اتباعا للنص هنقول بيعذب كما قال النبي، لكن هيدخل الجنة بعد ذلك بالإيمان. فاحنا نجزم بوقوع العقوبة الخاصة له في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن ما قال بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الجنة. إخواني بارك الله فيكم أفيقوا، يبقى احنا نحتاج إلى إسقاط. احنا منهجنا منهج الإسقاط، إسقاط كلام السلف على البدعة المعاصرة. احنا مش عايزين نعيش زي كتير من الناس بيعيش على كلام المتقدمين المرجئة الذين يرون الإيمان قول والإيمان تصديق والإيمان قول تصديق والإيمان معلوم، وخلاص نقفل باب المرجئة. طب والمرجئة المعاصرة دي، المرجئة المعاصرة دي التي تنشر منهجها وتعتبر أن الإيمان يثبت بالعمل، يعني المرجئة اللي بتقول الإيمان قول أو حقيقة مذهب الإيمان قول، وإن لم يقولوا هذا من يرد عليه؟ أحمد بن حنبل مات، ابن تيمية تفصيلات وتأصيلات وكذا مات، لكن عندنا ردود السلف أيضا في ماذا؟ في الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. يبقى احنا بنرد بتقعيد السلف ونسقط على تحريفات الخلف ليظهر هذا المنهج ويتميز ويتميز. يبقى رقم واحد في الفارق بين المرجئة الايه؟ ها؟ المعاصرة الايه؟ الملفق. قول يا يوسف اسمهم ايه؟ الملفقة. قول يا ابني اسمك ايه؟ ايوه دكتور صيدلي. ها؟ الملفقة.
يعني ايه ملفق؟ ها ارفع صوتك، ارفع صوتك، انت سلفي. ها الايه؟ تمام، وفق اهل السنه في اللفظ وخلفهم في ماهيه الايمان وحقيقه الايمان. اذا حقيقه مذهبهم الارجاء ولا السنه؟ ها ليه؟ لانه خلفوا ماهيه الايمان. ايوه كده كويس، احنا ما عندناش اختام نقول لك دول ملفقه، دول ملفقه، وتطلع تمشي في الشارع دول ملفق ملفق لما انتش عارف. لا، احنا بنكون رجال، الرجال يبقى عارفين منهجهم تماما. تمام، مش بس يعني ملفقه تقول زي ما بيقول الناس، ما احنا كنا مدرسين وعارفين الاجابه الجامعيه دي، سيبك منها الاجابه الجامعيه، سيبك منها، انما خصص وليه وازاي وكيف ومع التعليل عشان تبين الفهم. ها قول يا عبد القادر، دول اسمهم ايه؟ ملفق. طيب ملفق ليه؟ في حقيقة ما، يعني إذا يكون الإيمان عندهم إيه أصلا؟ حقيقة تعرفهم أنه قول فقط. إذا قلت عمل، قلنا هات العمل، فين العمل؟ أنت أثبتت حقيقة الإيمان بلا العمل، يبقى ليس الإيمان عملا. يبقى أنت على أقل أحسن مذهبك زي مذهب الأشاعرة، العباد ينسب إليهم الفعل لكن ليس حقيقة، فليس العباد قدرة مؤثرة حقيقة. وده اختلفوا بهذا مع غلاة المرجئة، غلاة الجبري. فالعبد له قدرة بس غير مؤثرة. يبقى عدنا أصلا إلى حقيقة الجبر، ولهذا بيسموهم جبرية خفية أو جبر خفي، لأنهم أيضا في الظاهر بيوافق ان العبد له قدر، وفي الحقيقه بيخالف العبد ليس له قدر. الان لو عندك صخره كبرى وجبنا حفار كبير يحملها وانت معاه، مين في الصوره اللي رفع الصخره؟ انت والحفار، انت والحفار. لكن الحقيقه من الذي رفع الصخره؟ الحفار. اهو عمل العبد عندهم زي دي بالضبط، عمل العبد عندهم الصورة ان هو اللي فعل، والحقيقة ليس له قدر تماما كده. ولهذا صار عندهم ان هذا الشيء وقع عند الفعل لا بالفعل، فتعلقت بقاعدة الاسباب عندهم، وان هذه الاسباب غير مؤثرة. يبقى اذن هؤلاء المرجئة الملفقة، لأن حقيقة مذهبهم الإرجاء وظاهر مذهبهم السنة. احفظ دي جيدا، حقيقة المذهب الإرجاء و ظاهر المذهب السنة. طيب ما هي الفوارق بين منهج السنة الجماعة وبين منهج المرجئة الملفقة المعاصرة؟ ها واحد يوسف، يوافقون أهل السنة في القول، التلفيق بقى، ويوافقون المرجئة في إثبات الإيمان بلا عمل اللي هو نجاة تارك العمل. ده الفرق الأول. الفرق الثاني، ها قول يا أبو علي، وافقوا خلف، أنا عايز كده، وافقوا المرجئة، وافقوا السنة، خلفوا المسلمين، وهكذا. ها نعم، وافقوا المرجئة في ماذا؟
خروج العمل من مسمى الإيمان.
ها؟ لا، في هذا الذي قاله، في هذا الذي قاله، وافقوا أهل السنة في دخول العمل في مسمى الإيمان. لا، دي المسألة بنحطها تحت حاجة بقى، ألا وهي لما وافقوا المرجئة في نجاة تارك العمل، المرجئة جعلوه كامل الإيمان وإن ترك العمل، والملفقة جعلوه ناقص الإيمان. طيب لما جعلوه ناقص الإيمان نجي الفرق الثالث، فخالفوا أهل السنة، إذ أهل السنة يجعلونه ركنا وهم جعلوه كمالا، شرط كمال، يصح الإيمان بدونه. ولهذا هم قالوا بنجاته، ليه؟ لأن الإيمان عندهم شرط كمال، إنما عند أهل السنة والجماعة ركن، ولو اعتقدوا أنه ركن لما قالوا بنجاة تارك العام. واضح؟ يبقى هؤلاء وافقوا المرجئة في النجاة تارك العمل، لكن ما وصفه؟ المرجئة يرون كامل الإيمان وهم يرون ناقص الإيمان، لكن النجاة حصل. هذا بينه وبين المرجئة. من الفوارق منزلة العمل، فالمرجئة لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان. القديمة والمرجئة المعاصرة الملفقة يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان لكنه شرط كمال، وأهل السنة يرون دخوله في مسمى الإيمان وهو ركن، أي أصل العمل، لابد أن يكون عنده أصل عمل يثبت له به الإيمان. يبقى هنا المسمى عند الثلاثة إيه؟ في منزلة العمل. أهل السنة يرونه ركنا، المرجئة الملفقة المعاصرة يرونه شرط كمال، المرجئة القدامى لا يرون أصلا داخلا في مسمى الإيمان، وعليه يكون تاركه عند المرجئة الملفقة مؤمنا كامل الإيمان لأنهم ما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان. المرجئة القدامى يرونه كامل الإيمان لأنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. طب والمرجئة الملفقة يرونه ناقص الإيمان لأنهم يدخلون العمل في مسمى الإيمان وأنه شرط كمال، بناء عليكم شرط كمال. وأهل السنة يرونه ركنا لا يتم الإيمان إلا به، لأنه من حقيقة الإيمان وماهية التي لا يثبت الإيمان إلا بها. طبعا بيستدلوا بقى عليكم بأحوال ليست هي الأحوال التي معنا، مثل حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس الثوب حتى لا يدري ناس ما صلى، طبعا هو الجاهل بالعمل وده ليس يدخل معنا. أو لم يعملوا خيرا قط أو كذا بهذا النص، وهذا محمول إما على جهلي بالعمل وإما على موتي قبل العمل وإما على ما قاله كثير من أهل السنة وهو نقص الكمال وليس الإنعدام، فإن هذه الصيغة قال لمن عنده النقص لم يعمل خيرا قط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يغمس في نار غمسة واحدة فيقول له هل مر بك نعيم قط، فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، والمعنى ما مر بي نعيم كامل، يعني بنعيم الذي مر به بجوار الآن ما يجد من عذاب لا شيء لا شيء. نعم.
ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع
السمعين السمعين.
ومن قال الصلاة من قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره.
شوف مذهب أهل السنة في هذه. من قال
ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر،
ولهذا قال سفيان الثوري للحسن بن صالح لما أرسل إليه رسالة إن أخاك الحسن بن صالح على الأمر الأول يسلم عليك، الحسن بيقول على الأمر أو أنا سلفي، فرد عليه سفيان الثوري فقال
فما بال الجمع؟ يعني ما بال الجمع لا تصليها خلف أئمة الجور؟ سلفي نعم صلي وراء أئمة الجور مباشرة، منهج السلفي محبوك. إنما الملفقة نفس المسألة، الملفقة في الخروج، الخوارج الملفقة المعاصرة دول الذين يرون مسألة الخروج على السلطان مسألة خلافية، أو يرون الخروج أمر معروف عن المنكر وليس خروجا مذموما الذي هو عند السلف، أو يرون الخروج على الحاكم الظالم في التفريق بين الظلم العام والظلم الخاص. يا الله يا أخوان، على مبتدعة العصر كل ده المنتسبون إلى منهج السلف. احنا بنتكلمش لا في إخوان، دول صرحة الحسن البنا البنا حسن، حكمنا ببلتاجي والشاطر، دول إخوان. طب الشاطر ده وظيفته في الدولة؟ وظيفته يعني رئيس مثلا الحكومة؟ لا. طب وزير؟ لا. طب محافظ؟ لا. طب رئيس مجلس مدينة حتى؟ لا. أمال إيه؟ إخواني. طب إيه اللي جاب الشاطر يحكم في مصر؟ هو إخواني. طب وانت كنتاكي اسمه كتتني؟ والله أنا ما قصدت، والله هي طلعت معي دايما، أنا ببقى أحتاج أحضر الأول عشان أفرق بين كنتاكي وكتتني، فهي طلعت مني. كتتني. انت رئيس وزراء؟ لا. طب انت رئيس مجلس مدينة؟ لا. طب انت حتى مدير مدرسة؟ لا. امال ايه اللي جايبك ده؟ انتوا العصورة. كتتني الشاطر، انتوا العصورة، حكموا بالاخوان. احنا اصلا حكمنا لاجل الاخوان، ده ديننا، ده ديننا، بنعمل حكام محكومون، هو ده ديننا، ده الدين بتاعنا. واضح واضح. الصوفي لما جاء ونزل ميدان يقول ارحل، ما لهاش زينا زي دول، ما قالش ارحل ارحل، قال لا ارحل ارحل. برضو حتى حلقة الذكر بتاعته موجودة، حتى ارحل حولها، ما قالهاش كده زي الناس ما بتقولها، قالها بمنهجه. إنما الملفقة من هنا، معلش اسمحوا لي يعني اعذروني يا جماعة لما بننبع الفوارق دي مع هؤلاء المبتدعة المعاصرة، لأن ده وظيفتنا اليوم. أنت عارف الخوارج بتوع ذو الخيصرة، وأنت عارف المرجئة بتوع الجهمية والأشعرة، إنما مرجئة السلفيين دول اللي بيزعموا السلفية، خوارج السلفيين دول، أن تسمع بأذنيك تقسيم السلفية إلى أقسام، السلفية الجهادية والسلفية التكفيرية والسلفية المدخلية إيه ده؟ سلفية نبوية، سلفية صحابية، ما أن عليه لا يبقى أصحابي. إحنا ما بنفرحش إن يقال سلفية مدخلية، ما فيش مدخلية أصلا. والسلفية لو كانت مدخلية لكانت ضالة، وكانت فرقة من الفرق، فيش حاجة اسمها مدخلية. إنما ده لفظ أحدثه هؤلاء لإراحة الرد على الأتباع، إقناع الأتباع. دول ما دخل بيسبوا المشيخ، بس عليك تحفظ الكلمتين، ما تجيبش كتب وتتعب نفسك. الرد على الناس دي كلمة واحدة بس، دول ما دخل بيسبوا المشايخ. الراجل مش عارف بيع إيه، ما يعرفش أي حاجة خالص، ما يعرفش أي حاجة خالص. فالأخ عنده بيقول له أنتوا كذا، قال آه يعني أنتوا من مدخلة بقى. طب أنت عارف مدخلة يعني إيه؟ ما يعرفش. سهلة سهلة. إنما أنت لما تيجي ترد على واحد فيهم محتاج منهج. احنا النهاردة شوف الوقت بنحرر ايه الفارق بين المرجئة الاوائل ومرجئة العصر الملفقة. انت مطالب بالعلم، مطالب تحط الفوارق بالضبط، مطالب تتحدث بلغة العلم، مش بس دورك اتركوا هؤلاء دول مرتدعة ضلال خلاص انتهت المسألة. لا، كيف ازاي؟ اسمع، قول يا ابني، كيف؟ قول يا ابني، قعد وانت لأن المسألة مش رد، مسألة علم ترد به، مش رد، علم ترد به. ولهذا أشكل هذه الأمور هو هذا. ومن هنا الشيخ ولو كان كبيرا إذا غفل هذا هيصفهم بالسنة على طول. لا 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 لا, لا هذا ليس مرجئة, إخوانكم يقولون بين الإيمان قول وعمل يزيد وينقص, وهم من صنف في الرد على المرجئة. كيف يكون مرجئة؟ اتركوا هذا, اتركوا هذا الغلو. ليه؟ لا يدرك الفرق بين المرجئة الحقيقيين وبين هؤلاء. أيضا كذلك لا إخوانكم, إخوانكم ما في مشكلة, إخوانكم يرون عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم أو كذا أو كذا, ولكن هذا الحاكم وهذا الحاكم وهذه, تأتي مثل هذه التلفيقات تؤثر. ولهذا لابد أن نتفطن إلى حقيقة الفارق بين السلفية الحق وبين أدعياء السلفية في الإيمان, في الخروج, في التعامل مع البدع والأهواء, كل هذا. ولهذا ستخرج في النهاية إلى أن هؤلاء إخوان وجهاديين وتكفيريين وتبلغيين وصوفية ورافض, روافض على منهج الروافض وضرب الروافض. كيف هذا على ضرب الروافض؟ إذ يمدحون من يطعن في الصحابة ويجعلونه رمزا عندهم, سيد قطب الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم, ويعلمون ذلك ومع ذلك يرفعون قدره. إذا عندك حكم صب الصحابة إمامه, ده من قدم عليا على عثمان فهو رافضي. اقرأ عبد اللطيف جبت البربهاري فهو رافضي. شوف اسمع يا ابني كل حاجة من كلام السلف يا ابني, ما والله ما مضحك عليكم يا اخوان, احنا بنتعلم من كلام السلف عشان نعرف اخواننا.
قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة, قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة.
قول يا ابني مين اللي قال, من الذي قال المداخلة؟ قال اول اسم, اول مرة تسمع الاسم ده. قال
طعمة بن عمرو,
قال
وسفيان بن عيينة.
قال ايه؟
قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف
طعمة بن عمرو وطعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة ايمة السلف اهو, قالوا ايه؟ قال ايه؟
من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي.
من وقف عند عثمان وعلي يعني ما فضل, فهو شيعي, شيعي بعد ما عرف اجماع الأمة على تقديم عثمان على علي. على ما يتوقف الا انه شيعي؟
فهو شيعي لا يعدل ولا
لا ايه يعدل
ولا يكلم
ولا يكلم
ولا يجالس
ولا يجالس, ده المتوقف. ومن
قال ومن قدم عليا على عثمان فهو
ومن
رافضي.
قدم عليا على عثمان فهو رافضي. رافضي ليه؟
قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قد رفض أمر أصحاب رسول الله كما قال السلف, من قدم عليا على عثمان فقد أثرى بالمهاجرين والأنصار. دي السلفية يا إخواني, السلفية المسندة يا إخواني. يبقى الذي يطعن في عثمان وإن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا كذا, يبقى اللي يطعن في معاوية وزميلي عمرو أسلوب الكذب والنفاق والغش والخديعة وشراء الذمم كل ده يا أبو إسحاق الحويني, ومع ذلك تقول اللي عايز يتلكك له هيتلكك له؟ اللي عايز يتلكك له خد. أنت سلفي منين؟ سلفي بأمارة إيه؟ سلفي ابن عيينة طالما لطالما أكثر الحويني من ابن عيينة وذكر اسمي, أليس كذلك؟ كم مرة سمعت ابن عيينة؟ لكن ابن عيينة السلفي ولا ابن عيينة الراوي؟ اللي سمعتوه من مصحاق ابن عيينة السلفي ولا ابن عيينة الراوي؟ شعبة السلف ولا شعبة الراوي؟ أحمد السلف ولا أحمد الراوي؟ بس في النهاية رواه. فهمتوا يا شباب؟ فهمتوا يا شباب؟ اللي بيقولوا دول بيقولوا برضو زي ما انتوا بتقولوا, زي ما انتوا بتقولوا اهو, بيقولوا سفيان وبيقولوا ابن سمية. سفيان مين؟ الراوي ولا السلفي؟ البخاري ترجم له, الحويني ترجم البخاري, ترجم له يا جماعة, ترجم له, ترجم, ترجم للبخاري في كل شيء تقريبا, ترجم البخاري في عقيدة البخاري. إذن من أسعد الناس بالبخاري؟
من قدم البخاري سلفيا سنيا، وهذه البوابة الأولى، إمامة البخاري هي هذه الأولى. من قدم البخاري في تلقيه العقيدة عن أكثر من 1000 رجل، أعلى إسناد. من قدم البخاري محدثا، من قدم البخاري فقيها، من قدم البخاري عاملا بعلمه، من قدم البخاري مجاهدا بعلمه. ومحنة البخاري وفتنة البخاري، يبقى قدم البخاري كما هو البخاري، قدم البخاري من صحيح البخاري، وقدم البخاري الأول من اعتقاد البخاري. شوف بقى، شوف الترجمة، قدم البخاري من اعتقاد البخاري، قدم البخاري من صحيح البخاري، قدم البخاري من جزء في خلق أفعال العباد، اعتقاد البخاري والرد على الجهمية، قدم البخاري في فقه، جزء في رفع اليدين، جزء في القراءة خلف الإمام. من قدم البخاري في شرطه وعاداته، عادات البخاري في تبويبه، من قدم البخاري يبقى قدم البخاري كما هو البخاري. ولا هم يقدمون البخاري الراوي، يقدمون سفيان بن عيينة الراوي، يقدمون شعب الراوي، إنما لا يقدمون الأئمة السلفيين. عرفتم الفرق يا أحبابي يا إخواني؟ أنا يهمني الكلام ده، أنا ده اللي يهمني أكثر من أي شيء آخر. ليه؟ ليه؟ ليه يا إخواني؟ لأن دي الحلقة المفقودة التي لو لم نسدها هتبقى أنت واحد زي دول، هتطلع تخطب في البخاري، وتطلع تخطب في الزب عن الصحابة، الصحفي الفلاني وجاء على جريدة الأهرام. لكن سيد قطب لا، غير داخل في السب الصحابة، يبقى عنترية في الرد على الصحفيين، في الرد على المجلات، في الرد على. لكن عند سيد قطب مستثنى، أحبه من أعماق قلبي وإن كنت أعلم أن له مخالفات. هذا الرجل الذي قدم قلمه وروحه، مش قدم قلمه فقط وروحه، قدم قلمه يا حسان في إيه بقى؟ في نصرة السنة. ما ترجمة سيد قطب عند حسان يا إخوان؟ قدم قلمه، أي قلم لسيد قطب؟ قلم التعطيل للصفات، قلم وحدة الوجود في أن الكون حقيقة واحدة، قلم السب على الصحابة، قلم السب والطعن في الأنبياء، قلم نصر الاشتراكية، قلم الكلام في الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان، قلم تكفير المجتمعات، قلم الخروج المسلح. هذا قلم سيد قطب اللي قدمه محمد حسن، يقدر يرد علينا محمد حسن في هذا؟ أما روحه، فالروح الذي قدمها خارجيا وليس سلفيا، لما شنق سيد قطب ولم يشنق حامد فقي يا حسن؟ لما شنق سيد قطب ولم يشنق هالراس يا حسن؟ دي تركتنا. تعالى سيبنا من الإخوان، تعالى أنت مش بتقول سلفي بقى، ولما لقيت ابن باز وكان لابس جلابيه بعشرين ريال فلقيت مش عارف ايه، ولما رحت العثيمين والعثيمين خلانا أدرس. سيبنا يا عم، انت العثيمين نفسك، انت اللي العثيمين ما كانش بينام الليلة لما يستفتيك الأول. وايه يعني؟ انت ابن باز كان بياخد رأيك قبل ما يقول فاتوى، مش مشكلة، مش هنحقق. تعالى بقى تربية ابن عثيمين وتربية ابن باز، لا يفرق بين سيد قطب وهراس وبيقدمه الأمة، لا يفرق بين سيد قطب وحامد فقه وبيقدمه الأمة، لا يفرق بين سيد قطب وعبد الرزاق، ده دول رجالتنا، دول علماءنا، ودول علماء الضلال. لو انتوا ما استفدتوش من اللي قاعد على المكتب ده التفريق ده، يبقى انا لازمتي ايه؟ ده يا ريت، بس يا ريت انكم ما استفدتوش، لا ده انا لبست عليكم كمان، ده انا خليت سيد قطب في صلاح في علو الهمة لمحمد اسماعيل. هذا الرجل ده عاش سيدنا ومات سيدنا وعاش قطبا ومات قطبا لمحمد اسماعيل، ده انا اللي خلته لكم صلاح بورش، طبعا صلاة دي لكن هي صلاح بحفص، ورش فخم الله اللام الجزاء بعد مفتوح صلاح صلاح الأمة في علو الهمة. سيد قطب كونوا على ضربه صلاح الأمة فيه صلاح الأمة فيه مواقف تربوية وتربية الأمة لأحمد فريد هذا كله يقدم للأمة أي سلفية يا أخوان. يبقى دي الفوارق بره غلبية. فدائما العناية بهؤلاء الملفقة في عصرنا دول الأدعياء دول شعارهم التلفيق في كل باب يدخلك كده إيه يخلك شيء بها يصبح ملفقا. فخذوا هذا الكلام الأئمة أدى ابن عيينة وده طعمة بن عمرو ابن عمرو اللي بيتوقف في علي وعثمان ده شيعي اللي بيقدم علي على عثمان ضرفي رافضي. لماذا؟ لأنه رفض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى بحكم الصحابة إذ قدموا عثمان على علي جهلهم كما قال السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. نعم
شيخنا متقربنا في سؤال يا شيخنا بعض الإخوة بعد يرسله يقول شيخنا بارك الله فيكم هم قالوا إن الإيمان قول وعمل وهذا قولهم فكيف استدللنا أنهم يقرون في حقيقتهم أنه قول فقط رغم أن قولهم قول وعمل ونحن نستدل من قولهم.
أنا هنجيب عن الأخ لأن يبدو أن الأخ مستواه على قده خالص 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 يعني فإحنا مش هنقول إحنا مش هنجيب لأن إحنا تكلمنا كثيرا لكن الله يعلمنا وأخانا يعني هذا إحنا قلنا هذا قلنا بأنهم يقولون في اللفظ لمن قوله عمل كيف بقى ننسب إليهم أن قولهم في الإيمان وأن حقيقة قولهم في الإيمان أنه قول وليس قول عمل إحنا أجب لأن قلنا هذا لفظ ولهذا نسبنا إليه ما قلنا هم يقولون إيمان قول بس لكن قلنا حقيقة 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 مؤدى 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 قولهم إن الإيمان قول ليه لأنهم يثبتون الإيمان بالعمل. إذن العمل ليس ركنا وإنما عندهم شرط كمال وجد وجد الكمال منع حذف مش موجود يبقى موجود الإيمان لكنه يكون ناقص الإيمان. يبقى القول شيء وحقيقة القول شيء آخر ولهذا مثل ما قال شيخ الإسلام فمن قال الإيمان معرفة وكذا لزمه قول جهل من لم يدخل أعمال القلوب شيخ الإسلام يقول من لم يدخل أعمال القلوب فمن لزمه قول جهل انتبهوا ومن أدخل أعمال القلوب في الإيمان لزمه إدخال عمل الجوارح للتلازم. إذا ما أدخل عمل القلوب لزمه قول جهل طب وإذا أدخله لزمه القول بالعمل الجوارح يعني قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن وهذه هم لا يقرونها فهم كثر بقى يعني جل اللي في مصر يعني برهامي وجماعته عادل السيد وكان حسن البنا وهؤلاء كل ذول يرون ثبوت الإيمان بلا عمل التلازم من الظاهر والباطن يرونه قوة وضعفا لكن لا يرونه انعداما. إذا قيم في القلب قيم في الجرح إذا ضعف ما في القلب ضعف ما في الجرح طب إذا عدم ما في القلب تحركت الجارحة لكنها بحركة ضعيفة يبقى عندهم كده انتبهوا التلازم من الظهر والباطن قسموه فبقوة ما في الباطن يقوم ما في الظهر نحن وهم نشترك في هذا وبضعف ما في الباطن يدعو ما في الظاهر نحن وهم نشترك في هذا وبانعدام ما في الباطن يحصل الفرق ينعدم الإيمان عند أهل السنة يضعف العمل يضعف العمل عندهم بس لكن لا ينعدم الإيمان لكن يضعف جدا. طب إيه الفرق بين دول اللي قبله
ان اللي قبله فيه ايمان ففي حركة تقابله ضعف ايمان ضعف بس ضعف نسبي، انما اذا عدم في القلب ضعف ما في الجريح فتجد الحركة الضعيفة ليست كالتي قبلها. يبقى ده الفارق، تبعتم يا اخواني؟ قول لك كده الفوارق في التلازم بين اهل السنة وبين ملفقة العصر. ها قول كده، قوة قوة، ضعف ضعف، انعدام ضعف او انعدام. يبقى الفارق اللي هنقسمه عند المرحلة الثالثة. قول يا احمد، قول يا اشرف الاول. ها تلازم، قاعدة التلازم. طيب إذا قوي ما في القلب من إيمان قابله، إذا قوي ما في القلب أي قابله قوي ما في الجوارح، نحن وهم نتفق على هذا. طيب إذا ضعف ما في القلب ضعف ما في الجوارح، نحن وهم نتفق في هذا. يأتي بقى الافتراق فين؟ إذا عدم ما في القلب، ما في أعمال قلوب عند أهل السنة ينعدم الإيمان، عندهم يضعف الإيمان جدا فتكون حركته ضعيفة، وهو هي عائدة لمسألة كفر تارك العمل. أعد تاني يا أشرف. ها إذا قوي ما في جوارح، خلي بالك احنا التجار دول متعودين على طول، التجار دول بيجيبوها من الأول، التجار دول ما شاء الله. إذا قوي ما في القلب قافي ما قوي، وإذا ضعف ما في الجوارح، وإذا عدم ما في القلب. لا احنا عايزين بقى نفرق بيننا وبينهم بقى. أهل السنة يقولون إن عدم الإيمان، وهم يقولون ضعف الإيمان. طب إيه الفرق بين ضعف الإيمان هنا وضعف الإيمان قبلها؟ ده بقى ضعيف جدا، عارفين أنتم في الحديث في ضعيف وفي ضعيف جدا بقى، مع لا يرقى إلى أن يعتضد بإيه؟ بشيء يصح، خلاص ضعف جدا، لكن القبلي ضعف بحيث تكون حركته ضعيفة. شيخ الإسلام يقول فإذا انعدم ما في القلب وكذا لم يكن للجريح دي حركة، لأن الحركة يا إخوان حركة الجريح تكون بإيه؟ بإرادة وقدرة مع إيمان يدفعه. فلهذا يكون التلازم بين الظاهر والباطن الذي يقوله النبي في حديث النعمان: ألا إن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هنا، ودي برضو ضفوها الفوارق، الفوارق بقى كتير قوي، فوارق برضو اللي هي إيه؟ اللي هي ما ذكره شيخ الإسلام. هل الخلاف، يبقى سؤال، مع المرجئة الملفقة خلاف صوري ولا حقيقي؟ ده مسألة مهمة جدا. الذين يرون نجاة تارك العمل، هل الخلاف معهم حقيقي ولا صوري؟ حقيقي ولا لفظي؟ فيجيب شيخ الإسلام بأنه إذا كنتم تعتقدون أن ما في القلب من إيمان إذا وجد وجد عمل الجريحة، يوجد هذا عمل جريحة ولا بد، لكنكم تطلقون على عمل الجريحة مثلا ثمرة أو أثر أو غير ذلك، فهذا الخلاف كنكم تقولون يعني هو من الإيمان أو ثمرة وكذا، ده خلاف لفظي. لكن إذا كنتم تعتقدون أنه إذا انعدم ما في القلب لا يلزم انعدام ما في يعني إذا انعدم ما في القلب أو انعدم ما في الجرحة، انعدم ما في القلب ودل على انعدام ما في القلب ودل على هذا الانعدام، ماذا؟ فهذا خلاف حقيقي، هذا خلاف حقيقي. احنا طبعا بننبه دايما مسألة الانعدام ديت، قلنا بأنه قد ينعدم ما في القلب، ينعدم ما في القلب ومع ذلك يوجد عمل جارح، يستثنى من ذلك المنافق. لكن احنا نتكلم عن الإيمان عند الله، إذا عدم من عدم الإيمان عند الله. لكن فيما يتعلق بالظاهر فقد ينعدم ما في القلب ولا ينعدم ولا ينعدم ما في الجارحة. إنما انعدام الجارحة، ده التلازم، انعدام ما في الجارحة يدل على انعدام ما في القلب، يدل على انعدام ما في القلب. فهو عنده الملفقة يرون أن انعدام الجارحة لا يدل على انعدام ما في القلب، بل يكون في القلب الإيمان ماذا؟ الإيمان الضعيف، حرج في القلب. هذه ممكن نعدلها أنه قد يحصل لبس في هذه، يعني نعود في مسألة الانعدام الصياغة بس. احنا قلنا التلازم قوة قوة، ضعف ضعف، ضعف ما في الجريحة يدل على ضعف ما في القلب، قوة ما في الجريحة يدل على قوة ما في القلب، انعدام ما في الجريحة عند أهل السنة يدل على انعدام القلب، أما هؤلاء عندهم ضعف القلب. ده بقى التعبير ده أكمل من الذي سبق، خلوها بقى اقلبوها إلى هذه، يعني التلازم بين الظاهر والباطن هو الانعدام. هنجعل ماذا؟ انعدام الظاهر يدل على انعدام الباطن، كمال الظاهر يدل على كمال الباطن، ضعف الظاهر يدل على ضعف الباطن. واضح يا اخوان؟ ليه؟ تنبيها على ايه؟ على ايراد ان المنافق عنده عمل في الظاهر مع انعدام الايمان في الليل في الباطن. نقول هذا يكون نفاقا فيشهد له بالاسلام ولا يشهد له بالايمان، وهذا يكون عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون عند الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن شيخ الإسلام بيبين أنه لو اعتقدت أن انعدام الجارحة يبقى معه إيمان في الظاهر فالخلاف معك حقيقي، في الباطن يبقى الخلاف معك حقيقي. إنما إذا اعتقدت أنه إذا عدم ما في الظاهر عدم ما في الباطن، إذا قوم في الظاهر قوم دليل على قوة ما في الباطن وغير ذلك، فالخلاف لفظي. هل الظاهر ده هل من الإيمان أو ثمرة أو كذا، ده خلاف لفظي وعليه. يبقى شيخ الإسلام يحكم على حكم الذي يرى أن تارك العمل مؤمن ناقص الإيمان، يحكم على أن الخلاف مع حقيقي ولا لفظي؟ حقيقي. يبقى الخلاف مع من يرى نجاة تارك العمل خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا أو صوريا، وهذا يبين لك أهمية المسألة وأن المسألة لا يجوز فيها ماذا؟ أن تتهاون في هذه المسألة، لابد من إبرازها، لابد من إبرازها. نعم نعم. القدر. نعم. قال
قال رحمه الله، قال المبارك رحمه الله: ومن قال الصلاة خلف كل بار وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره.
وإذا معنى كلام البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. نعم.
ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة،
هو صاحب سنة. هذا نعود به إلى معنى كلمة أصول السنة. يبقى أصول السنة هي الأصول التي إذا اجتمعت في الرجل كلمة للسنة، وإذا خالف أصلا منها لم يكن من أهلها. أدي فائدة كلمة أصول السنة، وده تركيب مركب إضافي، أصول والسنة. الأصول الأصل ما يبنى عليه غيره، فهذه الأصول التي إذا انعدمت أو انعدم شيء منها لم يكن رجل من أهل السنة. أما كلمة السنة، كلمة السنة فالمراد هنا السنة عند أهل الاعتقاد، السنة التي كان عليها النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. السنة التي يقصدها الحميدي هنا أصول السنة، السنة التي معناها ما أنا عليه اليوم وأصحابي، السنة التي معناها ما خالف فيه أهل السنة والجماعة أهل البدع، هذا معنى السنة. والأصول الأصل ما يبنى عليه غيره. يبقى أصول السنة هي الأصول التي خالف فيها السنة والجماعة أهل البدع والأهواء، والتي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها، ولا يكون من السنة إلا تجتمع فيه خصال السنة كلها. رجل على السنة إلا أنه يرى الخروج على الحاكم الظالم، هذا من أهل السنة؟ لا. رجل يرى السنة إلا أنه على منهج المعطلة في الصفات، هل يكون من أهل السنة؟ الجواب لا. رجل يقول يكون على أصول السنة غير أنه ليس يؤمن بأن الهداية والضلال بتقدير الله عز وجل، هذا ليس من أهل السنة. فمن خالف أصلا واحدا من هذه الأصول لم يكن ماذا؟ لم يكن من أهلها. لكن كما قلنا السلف السني إذا وقع في مفردة من المفردات التي تخالف السنة والتي عليها أهل البدع، هذا تقام الحجة عليه أولا، لأنه قد يكون جاهلا أو لم يبلغ الحق في هذه المسألة. إذا عرفنا هذه المقدمة من ترجمة الإمام الحميدي رحمه الله تعالى، وتبين لنا أن الإمام يا أخوان الإمامة مدارها على السنة، ولهذا لا يتبوأ أحد في الناس عند أهل السنة ما منصب الإمامة إلا إذا كان على السنة ومن أهل السنة، فإن أهل السنة والجماعة لا يقدمون أحدا في أي علم العلوم على أنه إمام إلا إذا كان سني، لا في اللغة ولا في التفسير ولا في الفقه ولا في الحديث. ولهذا الحمد لله الحمد لله، من غير أن تعرف تراجم أئمة الحديث اعرف أنهم أئمة السنة كله. هات لي مصنفا متداول بين أهل السنة والجماعة في الحديث لرجل أشعري أو معتزلي أو جهمي أو خارجي أو غير ذلك أو صوفي أو إلى آخره، فين هو؟ صحيح البخاري إمام سنة، صحيح مسلم إمام سنة، سنن أبي داود إمام سنة، سنن النسائي إمام سنة، سنن ابن ماجه إمام سنة، جامع الترمذي إمام سنة، سنن الدارمي أو مسند الدارمي إمام سنة، موطأ مالك إمام سنة، مسند أحمد إمام سنة، المسند الحميدي إمام سنة، مسند أبي يعلى إمام سنة، الدارقطني إمام سنة. كل أئمة الحديث الذين لهم مصنفات مقبولة عند أهل السنة أئمة سنة. طيب هات تفسير، أي تفسير من تفسير السلف كل إمام سنة، تفسير عبد الرزاق إمام سنة، ابن جرير إمام سنة، بغوي إمام سنة، ابن كثير إمام سنة، حتى المعاصرين الذين لهم القبول السعدي إمام سنة، فيصل المبارك إمام سنة، شنقيطي إمام سنة في عصره، اللغة سيبويه إمام سنة، خليل إمام سنة وهو تلميذه، سيبويه تلميذ الخليل، كل منهما إمام سنة، وهكذا كلهم أئمة سنة الحمد لله. ما في علم من العلوم، الفقهاء الشافعي إمام سنة، الليث إمام سنة، الأوزاعي إمام سنة، وهذا فيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون كل العلوم مرجعها إلى الأشاعرة. يجيب لك بقى كل العلوم مرجعها إلى الأشاعرة، هات شرح مسلم النووي الأشعري، هات شرح البخاري ابن حجر الأشعري، وأتوا بالعلماء الذين هم من أهل السنة لكن وافقوا الأشاعرة في شيء فجعلوه من جملة الأشاعرة، ولهذا كبروا تركتهم حتى يضحكوا على الناس بأن أئمة الأشاعرة هم أئمة الدنيا. وعرفنا معنى أصول السنة، وعرفنا أن السنة عزيزة، وأن السنة ينبغي لنا أن نحملها وأن نبلغها كما ورثناها. يا أخوان يا أخواني، وظيفة الشيخ اليوم، وظيفة الشيخ اليوم أن يحافظ على التركة، إن لم يكن عنده زيادة عليها حافظ عليها، حافظ على رأس المال، بدل أن يبدد، يجمل بالمنهج الإخواني ويجمل بمنهج الدواعش ويجمل بمنهج الحزبيين، راح المنهج يا إخوان. وظيفة الشيخ السلفي اليوم إن لم يكن عنده زيادة إيضاح لمنهج السلف فلا أقل من أن إيه؟ من أن يبقى على رأس المال. هذه وظيفة السلف اليوم. ولهذا يا إخواني بارك، اوعى إياك أن تقول هذا ليس منهج العلماء، أنا حضرت للشيخ فلان، والله يا شيخ حضرت له من سنة، الكلام اللي انت قلته لنا الآن من الصبح والله أنا ما سمعت هذا مسألة، يعني الشيخ صراحة هيجي يشرح أصول السنة بيدخل في أصول السنة على طول، إنما أنت شكلك بتوظف، شكلك عايز تعطي رسائل، شكلك عايز تربي، شكلك عايز تحمس، شكلك عاوز ما تقول المحلومتين وخلاص، يعني كان زماننا خلصنا صور السنة الحميدة دلوقتي. أو صح فعلا أنا شكل عايز أعطي رسائل خلاص، لأن هذه الرسائل إحنا نربي بها مش نشرح المفردات، هذه نربي بها ليخرج أئمة وطلبة علم يكونون فقهاء، يكونون ربانيين، يكونون يقظين لألاعيب أهل البدع. أنا خرجك واحد تجي لي في الانتخابات مصالح ومفاسد، يلا جماعة من باب التعاون، والشيخ فلان قال يجوز انتخاب الواحد إذا كان هيخفف الشر، يلا يا ابني وانت يا امرأة تعالى يا محمد والعيال أروح نبصم يا ولاد عشان نخفف الشر، وانت ما تدري ما الشر، انت الآن بتخفف الشر، ده انت بتمتن الشر، ده انت جبت للشر أثرا، ده انت جبت للشر دليلا، كنت تعلم الأول ما الشر وما الخير، ضحكوا عليك لأنك لم تتعلم هذا الأصل، لم تأخذه من شيخك. تعال يا أولاد، يعني دعبس ولا الشيخ أحمد دعبس اللي لو انتخبناه هيبقى شر على الإخوة، وإنما الشيخ محمد الشيخ إبراهيم هيبقى رحمة بالإخوة، يبقى نختار الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم اللي يعمل لي بقى، قال الله ممنوع، ممنوع بقى الشيخ فلان دليل على الديمقراطية وليس هادما للديمقراطية. عرفت يا ابني لو جيت سمعت الكلمة ده هي في نص دقيقة كنت عرفت الشر والخير فيه، وإلا قاعدة تخفيف الشر قاعدة شرعية لكن ما الشر، قاعدة تخفيف الشر قاعدة شرعية لكن ما الشر. إذا أردت أن تعرف دليل تخفيف الشر فانظر إلى يوسف عليه السلام، فقد خفف الشر ولم يقع في الشر. اجعلني على خزائن الأرض، الشرط هو بقى الشرط، اجعلنا، ما فيش قانون يحكمني هنا، ما فيش تدخل، ما فيش تصويت، أنا اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم. بعدما قال تعالى إنك اليوم لدينا مكين أمين، وتعالى لا، لأن الله رفع قدره. من هنا قال يوسف عليه السلام لما قيل اخرج تعال الملك حتى تظهر براءتي، رحم الله أخي يوسف، لو لبثت في السجن طول ما لبث لأجبت الداعي، طلع كل عز، لهذا خرج عزيزا عزيزا. من هنا إنك اليوم لدينا مكن أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. من هنا إن نراك من المحسنين، فدخل محسنا وحكم محسنا وأنهى حياة رب قد أتاني من الملك والحكمة، رب قد أتاني من الملك وعلمتني من رب قد أتاني من ملكي وعلمتني تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. إنما أنت شيخ محمد رايح فين؟ أنت شيخ إبراهيم رايح فين؟ أنت شيخ عباس رايح فين؟ رايح فين؟ تخفف شرا ولا تمتن شرا؟ كان الشر راقصة عارية تمجها الطباع وتأباها المروءة، فصار الشر بنقاب، وصار الشر بلحية ذات ثياب قصيرة. الدليل على الشر مذكرة علماءنا بيقولوا، الدليل على الشر كتاب كامل لأبو الحسن المريبي، الإسلاميون والعمل الإسلامي السياسي. أقول لكم على طرفة، قبل الثورة وضع المأربي كتاب في تحريم الخروج والثورات، جت الثورة بقى رأس في الثورات، الوقت بجلالة قدره خد رسالة الدكتوراه في عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم. انت ثلاث مراحل. مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالث. عدم جواز الخروج ورسالة الدكتوراه ما شاء الله تبارك الله. انتوا ايه بالظبط؟ انتوا ناس تريدون، لكن المشكلة في اللي جالس امامي. تعرفوا انا بحبكم ليه في الله؟ لان انتوا قاعدين باجهزتكم، قاعدين باستشكالاتكم، قاعدين فايقين. ما اقدرش انا اقول كلمة الا تحكموني ليها، ده قدركم عندي. تعرفوا انتوا لو انتوا اضعافكم كده عمال يبصم، ما تلزمونيش ولا تلزموني. قدر الواحد فيكم، قدر علمه، قدر استشكاله، قدر ليه؟ لان انت بتتربى عشان يكون المنهج ده بتاعك، مش بتاع هشام، بتاعك انت، منهج سلف. لو انتكس هشام مش هتنتكس انت ان شاء الله، تواصل. هو ده اللي تربى عليه. انا عايز افهم، لما الخروج على الحاكم الظالم لا يجوز، امال انت كنت بتقول يجوز للمصلحه ليه؟ لما هو لا يجوز، امال كان يجوز ليه؟ والطلبة معه حيثما قال قالوا لا. قبل رسالة الدكتوراه رسالة للأم: كنت ضالا فهداني الله، كنت منحرفا فرزقني الله الاستقامة. كل هذه المرحلة أنا كنت فيها على الباطل، ما قعدت ما قررت أن يجوز الخروج مصلحة، وأن الخروج معلل. معلل. اجيب انا اسم الرسالة يمكن حط على عليها معلل. دي حد معاه الرسالة دي؟ بعتها لي بسرعة كده. الرسالة بتاعته عنوانها اصلا كانت فين؟ لا التفجيرات ده قديم، التفجيرات ده قديم قديم. وبعدين يقول لا يا اخي لسه اول امبارح اللي مديها له واحد كان عندنا مدرس في المدرسة، كان مدرس معايا في مدرسة بدر. يمكن ده روس رخرة هينتقد اكيد بعد كده، لسه ما سمعتلوش. بس انا فوجئت ان هو كان مدرس، كان المدير المدرسة يجي لي يقول لي يا شيخ هشام ده ما يصليش بينا، صلي بينا يا شيخ هشام، ده مدرس شغال في الربع الخالي. هو الحقيقة الحق يقال، الحق يقال ولا اظلمه، ويمكن ذكرت لكم قصته من قبل. والحق يقال انا في نظري افضل مدرس تربية اسلامية كعطاء، لكن كتقنين يقول لك هو التوقيع في الدفتر عليه دليل اصلا؟ التوقيع في الدفتر معلوش دليل. وياخد العيال يروح يصلي مش عارف ايه، ويوقف العيال في الفصل يصلي بتاع ده الضحى، ومسمي ده انت ابو فلان وانت ابو علان وانت كابو. كان الطلاب يحبوه جدا. هو صراحه كمسائل يعني لو انت شلت الانظمه وشلت اي حاجه تانية، لا دفتر حضور ولا حصص ولا منهج موزع السنه، كانش يهمه الحاجات دي خالص كلها. طبعا المدير مش عايز كده، المدير عايز كذا، ولهذا ربط بين العلم والعمل. خلاص. وتركته انا يعني من زمان. لكن وجدت بقى استاذ دكتور في الجامعات اللي هي طالعه ايه، طالعه جديده دلوقتي. يعني ان شاء الله باذن الله احنا ممكن نخلق اكاديميه الرشاد العالميه كذا، وندي فيها رساله الدكتوراه. ايه ما حد يحاسبنا؟ يبقى الدكتور استاذ اسلام الاستاذ الدكتور وامير، انت ما خدتش دكتوراه انت لسه؟ ما احنا واحد خد دكتوراه لسه يا دوبك بنسال وخدها ازاي؟ لقينا الاعلان التاني بقى رئيس جامعه. يعني من دكتوراه ما لسه ما بلعناش بقى رئيس جامعه. ده برضه لقيته استاذ دكتور، فلقيت حاجه كلمه تحتها كده مش فبقى كبرت، لقيت عميد كليه اصول الدين. بقى عميد كلية أصول الدين في الجامعة العالمية دي. نعم. ده هو اللي كان. دي رسالة اللي هي المقربي، رسالة شوف رسالة الدكتوراه هتلاقوا اسمها، ادخل لي انا مش فاكرها انا الان، مش فاكر هي فين من اللي بعتها لي، هتجد عندك اسم الرسالة، لان اسم الرسالة مهم، اسم الرسالة مهم جدا. لو حد من الاخوة يبعتها حد اسم الرسالة معاك يا كمال. اسم الرسالة مقربي، انت اللي بعتها لي ولا حد؟ نعم. من عالم المجد؟
الاخ علاء ابو المجد هو اللي كان بعت لحضرتك.
يعني مش معي المهم شوفوا أنتم. فالله المستعان. نعم طيب نبدأ مستعينين بالله عز وجل الرسالة. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الإيمان بالقدر. قال الإمام الحميدي رحمه الله.
لا ماشي. نعم قال الإمام الحميدي
السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. قال الشيخ عبيد الله الجابري حفظه الله لقد اعتنى أئمة السلف ومنهم الأئمة الأربعة والسفيانان وغيرهم بالعقيدة تعليما وتصنيفا.
من الأئمة الأربعة؟ أبو حنيفة. حد يقولهم؟
أبو حنيفة.
حد يقول ها؟ قول يا عبد الرحمن من الأئمة الأربعة؟ نعم رتبهم زمنيا كده، رتب زمني، ترتيب زمني. الإمام ارفع صوتك. الإمام أبو حنيفة نعمان. ها اثنين. الإمام مالك بن أنس أحسنت. الثالث محمد بن الشافعي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أحسنت. هؤلاء الأئمة الأربعة، هؤلاء الأئمة الأربعة ترتيبهم زمانا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، الإمام مالك رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يبقى الأئمة كام ولا ثلاثة؟ الأئمة أربعة ولا ثلاثة؟ نحذف أبا حنيفة من الأئمة ولا الأئمة أربعة؟ طب ما دليلك على أن الأئمة أربعة؟ نعم الأمة، الأمة هي الذي جعلت الأئمة أربعة. هذه الأمة، الأمة أمة أهل السنة والجماعة، ليس أمة الأحناف الذين يتعصبون لأبي حنيفة، إنما أمة السنة. فهذا صار محكما عند الأمة. والقاعدة إيه؟ القاعدة إيه؟ محكمة الأمة إيه؟ محكمة الأمة محكمة للأمة، محكمة الأمة محكمة للأمة. يبقى ما الدليل علينا الأئمة أربعة؟ ما الدليل على إدخال أبي حنيفة في الأئمة؟ محكمة الأم، محكمة الأم. طيب ما حكمت الأمة في صدرها على أبي حنيفة بخلاف هذا؟ نقول الأمة أمة واحد سواء في الصدر أو في التالي. الأمة إحنا ما عندنا الأمة السلفية على قسمين، أمة المتقدمين. دي بقى أصل جميل أوي، بقول لكم كتر الكلام بينوع. احنا ما عندناش أمة سلف أمتين، أمة المتقدمين وأمة المتأخرين. انتبهوا صح يا عمرو ولا لا؟ السلف ليسوا أمتين، أمة المتقدمين وأمة المتأخرين. يعني ممكن نطرح سؤال، هل يتصور الخلاف بين السلف بين المتقدمين والمتأخرين فيجمع المتقدمون على حكم ويجمع المتأخرون على حكم يخالف؟ ده مسألة مهمة جدا وهتمثل انطلاقا في فهم منهج السلف بين المتقدمين والمتأخرين. ده عرض جيد وسؤال مهم جدا جدا جدا. هذا سؤال مهم جدا جدا، ألا وهو حينما نقول علينا باتباع السلف، احنا عندنا السلف النبي حكم فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خلفهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال، إذن الحلقة لن تنقطع. يبقى لا يمكن أن يقال أمة السلف المتقدمة وأمة السلف المتأخرة، وأمة السلف المتقدمة أجمع على حكم تضليل أبي حنيفة، وأمة السلف المتأخرة أجمعوا على حكم إمامة أبي حنيفة. انتبه يا عبد اللطيف، مش انت عبد اللطيف إجماع، خلي بالك خلي بالك، دي حاجات مش هتلاقيها مباشرة في الكتب، بس هي من الكتب. الوقت احنا مش بنتكلم في مسألة علمية عادية اجتهاد هيبقى المتقدم كذا ولم يعرف المتأخر. ما نحن مع ان احنا الضبط عندنا برضه، الضبط عندنا حتى في واحد، ولا نجيز خلاف المتأخر الا اذا كان مسبوق ولا خروج حتى في الاحكام. لكن الاولى المحبر المعتقد والاصول. احنا شرحنا اصول السنة، السؤال بقى أصول السنة عند المتقدمين يصح كده وأصول السنة عند المتأخرين ينفع يا عبد اللطيف؟ لا يصح. أئمة السلف المتقدمون يجمعون على شيء وأئمة السلف المتأخرين يجمعون على شيء ينفع؟ الحمد لله تم بهذا الجواب عن شبهة كبرى جدا. إن المتقدمين قد ذموا أبو حنيفة وإن المتأخرين قد أثنوا على حنيفة. أقول لك بس استنى شوية عشان بس نتصور، عشان من أجل أن احنا يبقى اعتقادنا صحيح. هو الأول عايزين نثبت هو المتقدم دلوقتي اتفق على الذم والمتأخر اتفق على المدح الأول؟ يعني أنت معايا أن المتأخرين دول اتفقوا على المدح؟ اه، بس انا مش معاك ان المتقدمين اتفقوا على الذم. وجد من ذم ووجد من مدح. ادي واحد. اثنين، هنفترض ونسلم جدلا ان المقدمين اتفقوا على ذم وان المتأخرين اتفقوا على مدح. سؤال، والحكم للسلفيين، للسلف المتقدمين والمتأخرين، هل يمكن أن يتفق السلفيون المتقدمون على حكم ويتفق السلف المتأخرون على حكم يضاده؟ الجواب لا. طب كيف بقى وإحنا الآن هنتفق ونسلم جدلا أن المتقدمين اتفقوا على الذم وأن المتأخرين اتفقوا على المدح، وإحنا عندنا كتقعيد أنه لا يمكن أن تختلف الأمة المتأخرة عن الأمة المتقدمة. شوف انطلاقة، انتبه، انطلاقة عزيزة جدا، انطلاقة عزيزة جدا في مناقشة المسألة. فعلا يا شيخ، طب ما تحللنا أنت المسألة ديت عشان نستريح. أقول لك أما يكون عندك دليلان صحيحان يتعارضان، والله لو كان احدهما نسيخ الاخر منسوخا خلاص، مطلق ومقيد خلاص، خاص وعام خلاص. انما دليلان صحيحان سالمان من المعارض مستحيل. أدلة الشرع على هذا. طيب، علماء الشرع على هذا فيما بينه، فلا يمكن تجمع الأمة على الشيء وضده مستحيل. وعليه ننظر هل يمكن الجمع ولا لا. نعم يمكن الجمع. بما؟ بأن المتقدمين الذين ذموا على ما كان، والمتأخرين الذين مدحوا على ما إليه صار، فوافق الذم محلا ووافق المدح محلا، وبهذا تجتمع، فإن مناط الذم غير مناط المدح. والله شيخ جزاك الله خير، يعني هو كلامك شكله حلو ومريح صراحة، بس لو حد يعني قال لي فين الدليل، أقول الدليل على هذا هو أن كل ما ذم فيه أبو حنيفة من خلق القرآن ومن خروج كتب السلف، كتب العلماء وكتب الأئمة، خلت من نسبة أي شيء، أي مخالفة لأبي حنيفة سوى قوله في الإيمان وما عدا ذلك. فإما أنه لم يثبت أصالة أو أنه ثبت ورجع بدليل حكاية الأحناف المتقدمين عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد مذاهبهم في ذلك. وعليه فيتم الرد هنا على أعظم شبهة بأعظم محكمة. أنا بعتبر أنا كطالب علم هو بقول لكم أقوى شيء هذه الشبهة وبيحاكمك إلى إيه؟ إلى أصلك، بيحاكمك إلى إيه؟ إلى هويتك. مش إحنا مع السلف المتقدمين يا شيخ؟ أنت مالك كده عملت تحويلة كده؟ تحويلة؟ لا والله ما هي بتحويلة، ده هو على الخط، لكن أنت تعتقد أنها تحويلة لأن كلامك هيبقى مبني على السلف المتقدمون أجمعوا على مسألة والسلف المتأخرون أجمعوا على خلاف نفس المسألة، فيكون التحويل منك أنت مش مني أنا، لأن أمة السلف من أول اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى أن يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى لشر الخلق أمة واحدة، إجماعهم تلقيهم بالقبول لا يخالف سواء كان في اعتقاد أو كان في أحكام أو كان في آداب لا نخرج عنه. يبقى هذه أعتبرها أعظم شبهة ورد عليها بأعظم محكمة محكمة محكمة. شوف انت الكرسيين ده همت اقعدوا انتوا على الارض، سيبوا الكرسيين دول عشان بس الاخوة اللي وراك، ايوه تحرمهمش شيلهم خالص، ما تخلوش كراسي في المتوسط، الكراسي خلوها في الاخر، خلي الكراسي في الاخر عشان اخواننا بس دلنا. واضح يا اخواني؟ وانت شمعنا انت ليه تعال راسك ريشة ورا ماله؟ لا لا وراه تاني في العمود هتسمحوله ولا انت واحد بس غيرك مش سامح؟ ارجع ارجع هناك. واضح يا اخواني؟ يبقى احنا عندنا اعظم شبهة باعظم محكمة في هذا الباب، باب ابي حنيفة، بهذا تقر الصدر. انا عن نفسي يعني انشرح صدري بزيادة، انشرح صدري بزيادة لما ارجعناها بقى المحكمة، لما ارجعناها المحكمة يا محمد يا صبري. ايه المحكمة يا محمد؟ لما يقال المتقدمون تتكلم في ابي حنيفة وابو حنيفة الجيفة وابو حنيفة كذا وابو حنيفة، وانتم جملتم ابا حنيفة وتحكموا الان انتم تبع مشايخ معاصرين ولا قول لمتأخر بعد المتقدم. شوف لا قول لمتأخر بعد المتقدمين. انا عن نفسي فعلا لا قول لمتأخر بعد المتقدمين، لكن انتبه لا قول لمتأخر، مش لا قول لمتأخرين، لا قول لمتأخر، لا قول لأحمد بعد قول السلف، لا قول لإبراهيم، لا قول لعلي، لا قول لمقبل، لا قول لفوزان، لا قول لابن باز بعد كلام المتقدمين، لكن لا قول للمتأخرين يجمعوا عليه بعد قول المتقدمين هو من قول المتقدمين وليس يخالفه. واضح؟ قول ها. كيف نرد على شبهة أن المتقدمين تكلموا في أبي حنيفة، فكيف تقبلون كلام المتأخرين وأنتم عندكم قاعدة إذا سبق المتقدمون بقول فلا ينبغي خلافه؟ ان المقابلة هنا بين اجماع متقدمين واجماع متأخرين. فهل يمكن ان نتصور ان يقع التناقض؟ الجواب لا. اذن كيف ازالة الاشكالية؟ ان كلام المتقدمين على ما كان، وان كلام المتأخرين على ما اليه صار. يبقى هذا مناط وهذا مناط، وبهذا يتفق الكلام، وبهذا يتفق الكلام. لهذا قال الشيخ: لقد اعتنى أئمة السلف ومنهم الأئمة الأربعة والسفيانان. سفيان من؟ ابن عيينة وسفيان الثوري. سفيان عيينة وسفيان الثوري وغيرهم بالعقيدة تعليما وتصنيفا، لأن العقيدة هي أصل وأساس. طالما العقيدة أصل وأساس، يبقى سؤال: هل السلف اختلفوا في العقيدة؟ الجواب الذي ينبغي الجزم به هو لا. ولا الصحابة، ولا الصحابة، ولا التابعون، ولا تابع التابعين، ولا اليوم، ولا اليوم يختلف السلفيون في العقيدة، ولا القرن الذي يأتي إن كان هناك قرن سيأتي إلى آخر الزمان. لا اختلاف بين أئمة السنة في العقيدة، ليس فقط الصحابة، أئمة السنة لا يختلفون في العقيدة. طب سؤال: من أين نشأ القول، أو كيف نشأ القول باختلاف العقيدة، مع أننا نجد أن هذا منسوب لبعض علمائنا أن السلف اختلفوا في العقيدة من الصحابة في العقيدة؟ من أين نشأ القول هذا، وكيف نشأ القول هذا؟ لأن احنا نجد مشايخنا، احنا نقرأ الشيخ العثيمين يقول في اختلاف في اصحاب اختلاف في العقيدة وكذا، ونقرأ لبعض العلماء يقول هذا، كيف يعني نشأ هذا؟ ها؟ قول يا الشرقية حسام ده اسمه رضا، قول يا رضا. أيوة، حكموا على مسائل هي من الفروع واختلفوا في فروع الاعتقاد اللي هو مسائل الشهاد، جعلوهم مسائل الأصول، فلهذا أردوا فيها الخلاف. طيب إيه الأمر الثاني يا رضا؟ في أمر آخر وهو وليحد. نعم، ذكروا مسائل مجمع عليها أنها من مسائل الاختلاف. تعرفين مسألة عثمان وعلي؟ عثمان وعلي البعض جعلها مسائل خلاف، مع أن لما أرجعناها إلى أصل السلف لأنها مسائل إيه؟ لا، جعلوها من المسائل الكبار. لكن كيف نفهم كلام شيخ الإسلام أن مسألة الإمامة من الأصول ومسألة التفضيل مش من الأصول؟ ما هو فعلا مسألة الإمامة من أصول، اللي هو ينفي إمامة الأربعة وينفي إمامة بعضهم، ده من أصول. هذه المسألة هي فرق بين ليست مسائل الأصول أو ليست من مسائل التبديع والمخالفة. الأصول يعني الأصول التي خالف فيها أهل السنة أهل البدع، فإن هذه المسألة لم يخالف فيها أهل السنة أهل البدع، إنما هذه مسألة وجد الكلام فيها عند أهل العلم وأهل السنة، لكن هذا لم يثبت. وكان من قال من أئمة السنة بالتفضيل أو التوقف كان قولا مبناه على الاجتهاد مردود، ورجع عنه أصحابه وهكذا. يبقى دي الفارق بس. والله أنا هذا الموضع في الوسطية التمست كل شروحات الوسطية، ما وجدت في ذلك ما يشفي. طبعا كل الكلام منضبط وصحيح، لكن ما يشفي يعني ايه؟ يعني يضع الفرق الصحيح، الفرق الحساس الذي تميز به بين مسألة التبديع والمخالفة لمعاني سلف وبين مسألة الأصول. فأخذ البعض بل الكثير أن مسألة تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي ليست مسألة تبديع، لكون شيخ الإسلام قال وليس هذه المسائل الأصول، وإنما هذه مسألة إنما مسألة قد يعني وقع فيها الخلاف، أو كما ذكر رحمه الله في الوسطية لفظ الشيخ. فأخذ البعض أن هذه المسألة ليست مسائل التبديع، وإذا عرضنا على كلام السلف وقلنا إيه فقد أضرب لهجة وأنصار، وسئل أحمد عن هذا هل يبدع الرجل، قال حري أو, 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 أو أرجو، وما قاله ابن عيينة هنا فإنه رافضي. إذا المسألة ليست سهلة، طب كيف نفهم كلام شيخ إسلام؟ فرق بين مسألة الأصول والمسألة ليست مسائل الأصول، هذه مسألة ليست مسائل الأصول، وبالتالي ليس يقتصر التبديع على مسائل الأصول، بل التبديع يتناول مسائل المخالفة والخلاف. فإذا خالف أحد ما عليه أهل السنة والجماعة فإنه يكون مبتدعا إذا قامت الحجة عليه، ولا يلزم أن تكون من الأصول التي خالف أهل السنة أهل البدع. واضح إخواني؟ نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الظهر إن شاء الله تعالى.